بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله تعالى: ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين، أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال رحمه الله تعالى: وهذا بيان لجهل العرب قبل الإسلام فيما كانوا حرموا من الأنعام، وجعلوها أجزاء وأنواعا، بحيرة وسائبة ووصيلة وحاما وغير ذلك من الأنواع، وحاما وغير ذلك من الأنواع التي ابتدعوها في الأنعام والزروع والثمار. فبين أنه تعالى أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، وأنه أنشأ من الأنعام حمولة وفرشا، ثم بين أصناف الأنعام إلى غنم وهي بياض وهو الضأن، وسود وهو المعز ذكره وأنثاه، وإلى إبل ذكورها وإناثها، وبقر كذلك، وأنه تعالى لم يحرم شيئا من ذلك ولا شيئا من أولادها، بل كلها مخلوقة لبني آدم أكلا وركوبا وحمولة وحلبا وغير ذلك من وجوه المنافع، كما قال تعالى: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. وقوله أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين رد عليهم في قولهم: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا. وقوله نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، أي أخبروني عن يقين كيف حرم الله عليكم ما زعمتم تحريمه من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ونحو ذلك. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، فهذه أربعة أزواج ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين.
قل مراد ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، فهذه أربعة أزواج، والمراد بالزوج يعني الذكر والأنثى، فمن الضأن أباح الله الذكر والأنثى، ومن المعز أباح الله الذكر والأنثى، هذه أربعة، ومن الإبل اثنين الذكر والأنثى، ومن البقر اثنين الذكر والأنثى. وإنما فصل الذكر والأنثى لأن هؤلاء إنما كانت لهم التدخلات، حرموا ما شاءوا وأباحوا ما شاءوا من ذكور من إناث، على الذكور على الإناث تدخلات، وما في بطون هذه الأنعام، فبين الله سبحانه وتعالى أن هذه الأنعام كلها مباحة، وأنه لم يحرم شيء منها ولا من أولادها، ما في بطونها. نعم.
وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، فهذه أربعة أزواج، ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، قل أذكرين حرم أم الأنثيين، يقول لم أحرم شيئا من ذلك، أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، يعني هل يشمل الرحم إلا على ذكر أو أنثى؟ فلما تحرمون بعضا وتحلون بعضا؟ نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، يقول كله حلال.
كله حلال، عندكم علما هذا حرام؟ أم أنكم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ فهذه جريمة عظيمة أن الإنسان يقول على الله عز وجل ما لا يعلم، وأنه يحرم ويحلل وغير ذلك دون أن يكون عنده نص شرعي. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة. فلا ينبغي الإنسان أن يفتري على الله كذبا، وأن يحل على وفق هواه، وأن يحرم على وفق هواه، إنما التحليل والتحريم لله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب
إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فلا ينبغي الإنسان أن يقول هذا حلال وهذا حرام، هذا سنة وهذا بدعة، هذا توحيد وهذا شرك، هذا إيمان وهذا كفر، إلا أن يكون عنده برهان. والمطالبة العامة لكل من فعل شيئا من ذلك قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وهذه عامة، كل من تكلم في دين الله عز وجل بشيء فقال هذا حلال هذا حرام هذا بدعة هذا سنة، لابد أن يبرز الدليل. ما الدليل على ذلك؟ ما هو الدليل على ذلك؟ إن كان معه دليل سمع قوله، إن كان معه أثر سمع قوله، وإلا فقوله مردود عليه. فليس لأي أحد أن يقول ما شاء في دين الله سبحانه وتعالى وأن يشرع للناس ما شاء، وإنما لابد أن يسند كلامه وأحكامه إلى نص عن الله تبارك وتعالى أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ولهذا من قال هذا حرام وهذا حلال وهذا سنة وهذا بدعة وهذا توحيد وهذا شرك دون دليل فقد شابه هؤلاء المشركين فيما كانوا عليه. فهذه قاعدة عظيمة جدا، أن الدين حدثنا وأخبرنا، هذا هو الدين، مثل ما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. فالدين حدثنا وأخبرنا، أي برهان أي دليل. ما دليلك؟ ما برهانك؟ وإلا فكل طائفة من الطوائف التي ذمها الله سبحانه وتعالى وذمها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي قال في شأنها النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلى واحدة، كل طائفة تدعي أنها على الحق، كل طائفة نريد برهانا على الحق. الخوارج كفروا بالمعاصي وادعوا أنهم على الحق، قابلهم المرجئة فقالوا لا يضر مع الإيمان معصية وادعوا أن هذا هو الحق. قيل للخوارج قل هاتوا برهانكم، وقيل للمرجئة قل هاتوا برهانكم. قالت الخوارج برهاننا من القرآن، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قلنا هذا برهانكم من القرآن؟ قالوا نعم. قلنا أقرأتم كل القرآن؟ قالوا نعم. فوجدتم في القرآن هذه الآية الدالة عندكم على أن القاتل كافر؟ قالوا نعم. قلنا ما قرأتم في القرآن وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين؟ قرأتم في القرآن فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف؟ هل قرأتم في السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم في عمار تقتلك الفئة الباغية، ما قال الكافرة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد سوف يصلح الله بي بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، فسماهم المسلمين مع أنهم يقتتلون. كل هذا يدل على أن برهانكم مردود، على أن برهانكم مردود. المرجئة قالوا لا يضر مع الإيمان معصية. ما دليلكم؟ دليلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر، قال وإن زنى وإن سرق ما يضره شيء، ومن كان آخر كلام لا إله إلا الله، إلى غير ذلك من النصوص العامة. قلنا ما عندكم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزن زنا حين يزن وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، فنفى الله عز وجل عنه هنا الإيمان والنفي لكماله الواجب، فكيف تقولون لا يضر مع الإيمان معصية؟ فكل هؤلاء إنما أتوا ببرهان، هذا البرهان سبقه الاعتقاد ولم يبنى الاعتقاد على هذا البرهان، وإنما هذا برهان اعتقادهم وليس برهان الحق الذي يحرصون عليه، لا ما عندهم حرص، إنما هذا برهان اعتقاد. فاعتقد أولا أن القاتل كافر، فنظر أي آية يمكن أن تدل على هذا، وليس أنه نظر في القرآن فيقول أجمع بين ومن يقتل مؤمنا وبين وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا على أن أصل الإيمان ثابت له، فأصل الإيمان ثابت له بآية الحجرات، وأما كماله فمنتفي وإنه تحت الوعيد بآية النساء. من هنا نأخذ دليلا على أن المعاصي تؤثر لكن لا تسلب الإيمان، أي في أصل. هؤلاء لو كانوا أهل سنة، فأهل السنة والجماعة ينظرون إلى النصوص كلها ثم يقولون بعد ذلك بمؤداه، أما هؤلاء دخلوا على الشريعة باعتقاد مسبق، لهذا ينطقون ماذا؟ ينطقون ما يريدون فقط، ينطقون ما يؤيد اعتقادهم. فلهذا للجبرية دليل وآية، وللقدرية الذين يقابلنهم الآية، الخوارج لهم الآية، والمرجئة لهم الآية، المعطلة لهم الآية، يقابلهم الممثلة لهم الآية، أما أهل السنة والجماعة فلهم كل آية، فلهم كل آية. ولهذا لا يمكن أن توجه إلى أهل السنة والجماعة الانتقاد في منهجهم، لأن منهجهم توافر فيه أمران. الأمر الأول أن منهجهم إجماع أمة، إجماع أمة. أهل السنة والجماعة ليسوا فرقا، إنما أهل السنة والجماعة فرقة واحدة، طائفة واحدة، لا اختلاف ولا تناقض بينها، هذه واحدة. الأمر الثاني أن أهل السنة والجماعة أخذوا دينهم من كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، من مجموع ما في القرآن والسنة، ولهذا لا تجد تناقضا أبدا، مستحيل تجد التناقض في منهج السلف، لأنه مأخوذ من كتاب السنة. ولو وقع في ذهنك أن منهج السلف فيه تناقض فهذا التناقض في ذهنك وليس في حقيقة منهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى. هات مبحث، هات مبحث من المباحث أهل السنة والجماعة مخصومون فيه بدليل، أبدا لا يوجد، مستحيل. في باب الأسماء والصفات المعطلة قالوا ننزه الله، طيب تنزهون الله كيف؟ بتعطيل عن الصفات، لأن مقتضى إثبات الصفات، مقتضى الإثبات تمثيل الله بمخلوقات، يبقى الطريق إلى التنزيه التعطيل. والممثلة قالوا نثبت ما أثبته الله، جيد، ولكن لم ينفوا المماثلة، فغلوا في الإثبات حتى جعلوا ما أثبتوه من جنس ما يثبت للبشر، يبقى هؤلاء المعطلة غلوا في النفي بدعوى التنزيه، وهؤلاء الممثلة غلوا في الإثبات بدعوى الإثبات، فمثلوا أثبتوا حتى مثلوا، والمعطلة نزهوا حتى عطلوا. طب وأهل السنة جماعة نزهوا بلا تعطيل وأثبتوا بلا تمثيل، نزه بلا تعطيل وهو السميع البصير، وأثبتوا بلا تمثيل ليس كمثله شيء، فتكون الآية ليس كمثله شيء والسمع البصير ردا على الطائفتين، فالمعطلة ينفون وهو السميع البصير، والممثلة ينفون ليس كمثله شيء. أهل السنة يقولون السميع البصير الذي ليس كسمعه سمع وليس كبصره بصر، الذي ينزل في ثلث الليل نزولا يلق بجلاله ليس كمثل نزوله نزول، لا يؤول النزول، نزول رحمة، نزول ملك، هذا كله تعطيل للصفة. ليه؟ لأن عندهم أن لازم النزول ماذا؟ الجسمية، إنما يتحرك وكذا الأجسام فهذا لازمه الجسمية، وعليه عطلوا النزول. طب أنتم الآن عطلتم أثبته النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا، لقال ملك ولقال أمر، ينزل ربنا، قالوا أن لو قلنا بنزول حقيقي لاقتضى ذلك ماذا؟ التمثيل. طيب أنتم الآن نفيتم النزول، لماذا؟ لأن لازم النزول عندكم جسمية وكذا، يعني جعلتم نزول الله كنزول المخلوق، وبالتالي لا يليق أن يكون الله كالمخلوق فعطلتم. لكن لو أنكم فوضتم النزول هذا في كيفيته وقلتم نزولا يليق بجلاله لاصطرحتم. فالشاهد يا أخوان أن الأمر ليس أن هؤلاء ما عندهم دليل، وإنما الأمر أن هؤلاء ما عندهم دليل صالح. انتبهوا، هم يقولون دليل، الخوارج دليل، المرجئة دليل، القدرية دليل، الجبرية دليل، الروافض دليل، النواصب دليل، كل يقول دليل. ليس الشأن الدليل الآية أو الحديث، وإنما الشأن صحة الدليل على ما استدلوا عليه. عرفتم يا إخواني بارك الله فيكم؟ ولهذا مما يشكل على الناس ومما يوقع الناس في الحيرة إلا أن تكون على بصيرة أنه يأتي بالدليل. ولهذا الكلمة التي نسمعها نحن جميعا ما عندهم أدل، يعني الأدلة بتاعتكم بس ما عندهم أدل، تعال الصوفية عندهم أدلة، والأشاعرة عندهم أدلة، والمعتزلة عندهم أدلة، كل عنده أدلة، فهم مثلكم تماما. أنت تقول عندي دليل، ما هو يقول عندي الدليل، لكن نقول الدليل بفهم من؟ الدليل بفهم الصحابة، الدليل بفهم التابعين، الدليل بفهم تابعي التابعين أئمة الهدى، هذا الدليل لابد أن يكون بفهم هؤلاء العلماء، الدليل الصالح، الدليل الصالح، الصالح يعني السالم من المعارض. ولهذا رد الله عز وجل عليهم بهذه القاعدة، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. يبقى هذا المطلوب. فالله قال هنا قل أذكرين حرم أم الأنثيين، الله ما حرم لا هذا ولا ذلك، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين إن كان عندكم دليل، أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. فالله المستعان يا أخواني، الله المستعان، أمر صعب والاستشكالات صعبة والضلالات كثيرة والألسن الناطقة بالباطل أكثر من أن تحصل. فقوم يعطلون الله عن صفاته وأسمائه، وقوم يعطلون الله عن صفاته ويثبتون أسماءه لكن بلا أوصاف، نقول سميع لكن بلا سمع، يعني سميع يسمع، لا سميع بس، بصير يبصر، لا بصير فقط، عليم يعلم، لا عليم، عليم بلا علم، بصير بلا بصر، سميع بلا سمع. نقول أبدان بلا عقول، أبدان بلا عقول، كيف سميع بلا سمع، كيف بصير بلا بصر، كيف عليم بلا علم؟ ما كان عليما إلا بعلم، ما كان سميعا إلا بسمع، ما كان بصيرا إلا ببصر. وقوم يقولون سميع كسمعنا، بصير كبصرنا. طيب ذات كذواتنا، لا ليس كذاته ذات. أقول سبحان الله، لماذا؟ قولوا ليس كصفاته صفات. فكل يدعي العلم ويدعي الإصابة، ولهذا الناس يسمعون من ويتركون من. لهذا يا إخواني يجب الصبر على بلاغ الحجة، صبر على البيان للناس. معركة صعبة، الصباح يأتينا هذا الكتاب، تأويل السلف لصفات الله عز وجل، ده كتابه لا محتاج يرد عليه. طيب الأسبوع الماضي جبنا لكم كتاب في التفويض مذهب السلف، التفويض مذهب السلف، يعني كتاب الأسبوع الماضي التفويض منهج السلف، كتاب الأسبوع هذا التأويل مذهب السلف. نروح فين؟ التفويض مذهب السلف، التأويل مذهب السلف، التعطيل هيكون مذهب السلف، والتمثيل هيكون مذهب السلف، مذاهب. ومذهب السلف بريء من كل هذا، مذهب السلف تنزيه بلا تعطيل، وإثبات بلا تمثيل. فأخذنا التنزيه ونفينا التعطيل، وأخذنا الإثبات ونفينا التمثيل، كما قال تعالى ليس كمثله شيء تنزيه، والسميع البصير بلا تعطيل، إثبات والسميع البصير بلا تمثيل ليس كمثله شيء. يبقى المطلوب كلمة واحدة تريح قلبك، ما هي؟ ينزل ربنا، ينزل ربنا نزولا حقيقيا لك بجلاله، ليس كنزوله نزول. يأتي ربنا إلا يأتيهم الله إتيانا حقيقيا يليق بجلاله، ليس كإتيانه إتيان. يضع ربنا قدمه في النار، نثبت القدم له، ليس كقدميه أقدام. يبقى نثبت كما أثبت الله ورسوله، ننزه عن مماثلة البشر، ولهذا كل معطل مثل وكل ممثل معطل، فكل عنده الدليل يقول عندي دليل، عندي دليل. هي بالنسبة لأهل السنة إنما هي شبهات يستدلون عليها بهذه الأدلة زعموا وليست كذلك. نعم. فالله يقول ردا على هؤلاء ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، من الإبل اثنين ومن البقر اثنين، يعني ذكر وأنثى، لأن الأنعام إبل بقر غنم، لكن الغنم فصل ضأن ومعز، هذا حلال وهذا حرام. تفصيل للرد على هؤلاء الذين كانوا يتحكمون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا. جعل البحيرة والحام والوصيلة والسائبة، كل هذا من عندهم، تحكمون في ذلك، وكل هذا من عندهم ليس من عند الله عز وجل. نعم. حتى وصل الأمر إلى أن ما نذبحه حرام وما يموت حلال، لأن ما نذبحه بأيدينا وما يموت بفعل ربنا عز وجل. كيف تبيحون ما تذبحونه ولا تبيحون ما قتله الله؟ أمر عجيب سبحان الله، عقود البشر هذه. شوف ولهذا أنا أقول لك الفرق بين هداية وضلال إنما هي ماذا؟ أمور بسيطة. يعني الولد الدعيش هذا اللي بيفجر نفسه زي شبابنا الصغير هذا، ما اسمك؟ علي؟ علي. أنت جدك علي؟ ليك جد اسمه علي؟ مالك جد اسمه علي؟ نعم. أبوك حسن؟ علي ابن من؟ علي بديع. أين؟ لماذا سماك أبوك عليا؟ فعلي مثلا يجلس بكتابه الآن، يجلس يتعلم. كان يمكن أن يكون علي هذا مع الدواعش، عنده عاطفة وعنده إرادة أن يخدم دينه، فقالوا أخدم دينك بماذا؟ بقتل نفسك. طيب لماذا؟ لماذا؟ ليكون الدين لله. كيف يكون الدين لله؟ هو هيقتل نفسه، كيف يكون الدين لله؟ ماذا صنع لدينه حتى يكون الدين لله؟ تعلم؟ أبدا. طيب دعا إلى الله؟ أبدا. طيب بلاش تعلم ودعا إلى الله، قتل على وفق شرع الله؟ أبدا. لكن يزعمون أنه على وفق شرع الله، فلا يدري المقتول لما قتل. المهم تقتل من أجل دين الله. طيب اقتل من أجل دين الله لتكون كلمة الله العليا وراء إمام المسلمين بجيش المسلمين، نفتح أقطار الأرض لننشر دين الله كما فعل الصحابة. معقول؟ معقول هذا؟ وقاتلهم حتى تكون فتنة ويكون الدين كله لا. لكن أنت تقاتل وتقتل نفسك من أجل من؟ وبأي دليل؟ سألت نفسك عن لبس هذا الحزام الناسف، ما دليله؟ ما يسأل نفسه، ما يسأل نفسه. قال شيخه، قال شيخه. فالمسألة ليست بهيمة أنعام يحلون ما شاءون ويحرمون ما شاءون، إنما المسألة هو إيجاد دين يتعبدون به ليس عليه دليل. ولهذا يا أخواني سبحان الله، الحمد لله على السنة. شوف أنت ما نزلت الميدان لأن الدين يقول، لما قيل للنبي أفلا ننابذهم؟ قال لا، ما أقام فيكم الصلاة. في نفس الوقت لا أطيعهم في المعصية، فأنا أجمع بين حقوق، بين حق الله في عدم الطاعة في المعصية، وبين حق الراعي في النصح لو عدم الخروج عليه، وبين حق الأمة في تعليم الأمة ما ينفعهم من دين الله عز وجل، كما تجمع بين حق الوالدين وحق الرب. فإن أمرك الوالدان بمعصية فلا تعطى لمخلوق في معصية الخلق. أنت تمشي بالدليل في كل مسألة، أسماء وصفات، قدر، إيمان، صحابة، اليوم الآخر، كل مسألة من المسائل أنت تمشي فيها بدليلها الشرعي. نعم.
قال وقوله أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا، تهكم بهم فيما ابتدعوه وافترضوه على الله من تحريم ما حرموه من ذلك، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، أي لا أحد أظلم، لا أحد أظلم منه،
أظلم،
لا أحد أظلم منه، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وأول من دخل،
كيف نجمع بين ومن، فمن أظلم من افترى الله كذبا ليضل الناس بغير علم، وبين مثلا ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربي ثم أعرض عنها، ومن أظلم، كيف نجمع؟ من الأظلم الأول؟ هذا من أظلم، وهذا من أظلم، وهذا من أظلم، كيف نجمع؟ نعم. ومن أظلم في بابه، ومن أظلم في هذا الافتراء، ومن أظلم في هذا الباب ممن افترى عليه كذبا ليضل الناس بغير علم، ومن أظلم في باب المضاهاة من المصور يضاهي خلق الله، ومن أظلم في هذا الباب ممن كذا. يبقى هذه بحسب الأبواب، ففي هذا الباب لا أظلم من هذا، وفي هذا الباب لا أظلم من هذا، وفي هذا الباب لا أظلم من هذا. يبقى هذه باعتبار ماذا؟ باعتبار أبواب وباعتبار موضوعات. ففي كل موضوع لا أظلم من كذا، لا أظلم من كذا، لا أظلم من كذا، وهكذا. نعم.
قال وأول من دخل في
إن الله لا يهدي القوم الظالمين، إشارة إلى عدل الله، عدل الله سبحانه وتعالى. والذين اهتدوا زادهم هدى، إشارة إلى فضل الله، فضل الله. فأفعال الله سبحانه وتعالى دائرة بين الفضل والعدل، الفضل والعدل. والفضل إنما يحصل للموفق الذي سعى في تحصيل مرضات الله، فأعانه الله، وفقه الله، أيده الله، بصره الله سبحانه وتعالى، ثبته الله، استعمله الله على عمل صالح حتى يموت، حتى يبعث على هذا، كما قال ابن كثير رحمه الله: ومن عادة الكريم أن من عاش على شيء مات عليه، وأن من مات على شيء بعث عليه. هذا كله من فضل الله، من فضل الله. في من يقبل على الله: وعجلت إليك ربي لترضى، وعجلت إليك ربي لترضى، إني ذاهب إلى ربي سهدين، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من حق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. يا إخواني، يعقل، يعقل أن الواحد فينا يكون جاهل مسألة معينة ويقول: يا رب اهدني وفقني إلى أن أتعلمها، ويسعى يذهب إلى العلماء يسأل باب الرحلة في المسألة النازلة، كما قال البخاري في كتاب العلم: باب الرحلة في المسألة النازلة. موسى عليه السلام لما سئل: هل تعلم واحدا أعلم منك؟ قال: لا، لا أعلم. فعاتبه الله عز وجل إذ لم يرد العلم إليه، فقيل له: بلى عبدنا خضر. فسأل السبيل الألوقية: كيف؟ قال: يا رب أتعلم. فجعلت له العلامة، جعلت له العلامة، وأخذ فتاه وأخذ طعامه ليلقى عبدا يتعلم منه علم. أتظنون أن واحدا يسعى ليعلم فيضله الله؟ أنتوا عارفين كده يا أخوان؟ أنت على أنت عزاز عندكم هناك تعرف حد هناك، أنت على تعرف حد في المحلة، وأنت عزاز تعرف حد في الشريعة، وأنت هاني تعرف حد في المنصورة، وأنت يحيى تعرف حد في القنا، وانت يا مرسي تعرف حد في القاهرة، وانت طلع تعرف حد في طنطا، وانت يا محمد تعرف حد في المنوفية، وانت ما احمد تعرف حد في البحيرة، كل دول اقتره تعرف حد عندكم من الحزبيين او من اهل الضلال بيسعى ويدق ابواب عشان يعرف الحق، ولكنه الى الان لم يعلم؟ تعرف حد؟ ايوه بس هو ده خير الجواب. كويس كويس، انت اللي بتدق تدق الباب، هو بيعمل كده، يقول: ضع اصبعيك في اذنيك، يقول لك ولا نصف كلمه، الذي تقول انت مع البدع هو يقول مع اهل السنه، لان اهل السنه عنده هم اهل البدع. اذكر في مسجد الهندسه واحد يصلي معانا وحافظ القران، يقول أذكار وينظر الإخوة، والله يا أخواني كأن يموت يموت. يعمل إيه بعد كده؟ يطلع من المسجد يقف عند الباب في الخارج في الشارع هو وبعض رفقه، اللي يجي داخل: انتوا رايحين تعملوا إيه؟ هو ده أصلا هو ده عالم؟ تعلموا إيه؟ تروح منه واقف يصد بس. طيب تعال اسمع، هل تجد شيئا يخالف الدليل؟ انصح، لو وجدت شيئا يخالف الدليل انصح، بدلا من ان تصد هؤلاء وتصد نفسك عن سبيل الله. هذا في ربع ينزل، هذا في التحرير ينزل، هذا مع الاخوان ينصر، صد عن ايه؟ فانا اقول: احد فيكم يعرف واحد يركب قطاره بحثا عن عالم يسأله، أو سيارته يدق أبواب العلماء، يسافر من أجل طلب الهدى، يقابلك بلسان كده: يا أخي يا أخي أنا أريد الحق، عندك حق تعلمني؟ مش جاي بمنهج، أول ما تأتي بكلمة يرد عليك: هؤلاء المشايخ وهؤلاء العلماء وهؤلاء، تأتي بالدليل ما يقبل، تأتي بالحجة ما يقبل، تأتي كل شيء ما يقبل، لأنه مطبوع قلبه على شيء واحد. وإلا والله والله إن الله عز وجل بحكمته البالغة لا يرد طالب هداية، ومن أتاه يمشي أتاه هرولة، ومن تقرب منه شبرا تقرب منه ذراعا، ومن تقرب منه ذراعا تقرب منه باعا. إنما واحد فعلا يريد هداية فيضل الله لا، لكن انظر إلى كل أهل البدع: معرض، محارب، معاند، يعتقد أنا ما عليه والحق، إما بتقليد إن وجدنا مشايخنا على أمة وإن على أثرهم مقتدون، أو باستحسان: خلقتني من نار وخلقته من طين، مع إن الأمر الله. يعني إبليس يقول: حدثني من؟ أمرني من؟ أمرني فلان، حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان. الله خلقك وخلق آدم وأمرك أن تسجد لآدم، ما في وسطة، الآمر هو الله مباشرة، ومع ذلك يعترض ويستكبر. إلا إبليس أبى واستكبر، لهذا صار هذا في الناس عن طريقه: لأغوينهم أجمعين إلا عبادك المخلصين. أنا ما أدري أنت كيف تنام وعندك مسألة مشكلة وعندك من يرفعها لك من كساب سلفي وعلى يد عالم سلفي، ما أدري كيف يشكل عليك هذا الأمر. أنا ما أدري أنت ليه انتقيت من كتاب الشيخ فلان المقطع ده، أنت ليه انتقيت من كتاب الشيخ علي المقطع ده، أنت ليه جايب مصنف ابن أبي شيبة الأطر ده، لأنه ما تعرفش اسمه أصلا، من مصنف أنت ما تعرفوش، أنت ما تعرفوش أصلا، فضلا أنك تأتي بأثر من مصنف ابن شيبة أو عند البيهقي أو عند أنت ما تعرفش البخاري ومسلم. إيه اللي ودك لبيهقي؟ ودك لمصنف ابن شيبة؟ ودك لسنن سعيد المنصور؟ إيه اللي ودك لهذا؟ هذه كتب ما لا يعرفها المتخصصون، إنما قلت أحدا أمل عليك منهجا. ولهذا أهل البدع كل يتقن مسألته من جهة الشبهة كيف يجادل بها، فالمعطل أتقن التعطيل كيف نناقش به، والممثل أتقن التمثيل، والقدر أتقن هذا، والجبر أتقن، من باب الجدال ليس من باب العلم. والسلف السني عنده وقاية من كل هذه الأسلحة، لأنه لا يتعلم مسألة، إنما يتعلم دينا قال الله فيه: اليوم أكملت لكم دينكم. فهو يسعى في الدين الكامل، في دين في أسماء وصفات، دين في قدر، دين في إيمان بالله بالملائكة بالكتب بالرسل باليوم الآخر بالقدر، دين يتعلق بالصحابة، يتعلق بالإمامة، يتعلق بالتعامل مع البدع والهواء، دين يتعلق بالصلاة، الصوم، الزكاة، الحج، دين يتعلق بالبيع والشراء والحلال والحرام، دين يتعلق بالأخلاق ومكارم الأخلاق والأمان، دين يتعلق بالمباح حتى المباح، دين يتعلق بيتعبد الله ويشكر الله على أن هذا الشراب حلال، هذا الشراب حلال، الحمد لله الذي أحل، الحمد لله الذي أحل لي هذه الثياب، الحمد لله الذي وسع علي، الحمد لله الذي أباح لي هذه الطيبات، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، الحمد لله ما في حرام حرمه الله علي أشتهيه، لأن الله جعل بديلا، بديلا. لا تزني، عندك أربع نسوة، لو جمعت بينهن أربع نسوة، لو جمعت بينهن عندك حلال مباح طيب طاهر، حرم عليه الخنزير وأباح إلي بهيمة الأنعام وطير، كل هذا حلال إلا كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع والخنزير والحمر وكذا، أصناف ما فيها ليست طيبة، ولو كانت طيبة ما حرمت، إنما خبيثة، إما خبيثة في اللحم وإما خبيثة في طبع لو أن الإنسان أكل ربما تلوث طبعه بمأكوله هذا وهكذا. الله ما حرم علينا الطيبات الحلال المباركة وإنما حرم علينا الخبائث، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قال يا هذا أرأيت لو وضع الميزان ولو كفتان، الغناء هذا تجعله في أي كفة، كفة الطيبات ولا كفة الخبائث؟ قال كفة الخبائث. قال اذهب فقد أفتيت نفسك. فالله الحمد لله أباح لنا الطيبات، تتعبد الله عز وجل بهذا. فالمسلم يسعى في تكميل الدين، اليوم أكملت لكم دينكم. ليس المسلم السلفي صاحب مسألة، إنما صاحب دين يسعى في تكميل الدين كله. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. نعم.
قال وأول من دخل في هذه الآية عمرو بن لحي بن قمعة، فإنه أول من غير دين الأنبياء، وأول من سيب السوائب ووصل الوصيلة وحمل حام كما ثبت ذلك
وحمل حامي
كما ثبت ذلك في الصحيح.
نعم.
قال قوله تعالى
قل هذا ما من وثني مشرك إلا وفي رقبة هذا الرجل من إثمه، لأنه الذي جلب الأصنام وسيب السوائب وصل الوصيلة حمل حامي، هذا الرجل الذي وضع الشرك. فما من أحد على وثنية بعد هذا الرجل إلا وفي رقبته من أوزار، حمل وزرة ووزر من تبعه إلى يوم القيامة، كما أن من دعا إلى هدى فله أجره وأجر من تبعه إلى يوم القيامة. الله أكبر الله أكبر. زكى فضل الله يؤتي من يشاء، فالله سبحانه وتعالى لا يظلم. إن الله لا يهدي القوم الظالمين، إن الله لا يهدي من يضل، إن الله لا يهدى، لا يهدي ولا يهدى. لا تعرف طريقة إذا كنت زائغ القلب، ولا يوفقك إذا كنت زائغ القلب. فلما زاغوا أزغ الله قلوبهم، والذين اهتدوا زادهم هدى. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. يبقى ده في قلبه مرض، لهذا ما استحق الهداية بحربك، يحاربك ويصد عن السبيل. الناس تقول ما شاءت، أما أنت لو قلت كلمة وقف الناس ضدك وصد عن سبيل الله. يبقى هذا لما عنده، فلهذا خذله الله، وهذا عدل الله، وهذا وفقه الله، وهذا من فضل الله، كما قال الطحاوي في عقيدته: يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا. فليس لك حجة إذ أضلك الله، فلله الحجة البالغة. فلو شاء لهداكم أجمعين. أنت أي حجة؟ ها؟ سعيت وأضلك الله؟ أنت سعيت وأضلك الله؟ شوف تجد سبحان الله أهل السن، شوف يبقى بجوار المسجد ويحاربك، وأنت منين؟ من بحيرة، أنت منين؟ من شرقية، أنت منين؟ من نوبة، أنت منين؟ من غربية، أنت منين؟ من منوفية، أنت منين؟ من نيجيريا، أنت منين؟ من طاجكستان، أنت منين؟ ألا؟ والجدار في الجدار واحد يبقى مشترك، ربما كانت خشبته في جدارك ومع ذلك يحاربك، بل قد يكون في والدك، بل قد يكون في زوجك، بل قد يكون في أبيك. من يحاربك أبي؟ من يحاربك أخي؟ من يحاربك زوجتي؟ زوجتك؟ عايزين الأولاد، طلب علم عشان نزوج الأولاد، عارف الزواج بقى كذا والزواج بقى كذا والزواج بقى كذا والزواج بقى كذا، اشتغل اعمل سوي كذا. زوجتك لو كنت تجلس على المقاهي ما قالت إلا بترجع على المقهى وإلا طلقني، لكن ممكن تقول لك إلا بترجع عن الطلب وإلا طلقني. أحد الناس يقول والله يا شيخ أما أرى في بيتي كذا، يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذرهم. أراها كده، بشوفها أمامي، الطريق ده أحارب فيه، إنما لو غير هذا فأفعاله سبحانه تدور بين الفضل وبين العد. نعم. ولمن يكون له حجة، فمن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجر وما أجر من عمل فيه إلى يوم القيامة. طب من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها. فاحذر يا عبد الله أن تكون ممن سن السيئة في الأمة. سننت الخروج على السلطان، سننت الأحزاب، سننت التعطيل، سننت التمثيل، سننت النصب، سننت الرفض، سننت الخروج، سننت الإرجاء، سننت. احذر هذا. سن السنة، سن الطاعة، سن ما يحب الله ويرضاه، سن هذا. أنا أقول الأخ مطلوب منه أن يفهم دين الله وأن يجلس. لو ما عنده قدرة أن يدرس دين الله يجلس بس يقول روح تعلم دين الله. يا ولدي روح تعلم دين الله، يا جاري، يا أخي أنت بتتعلم، لا روح تعلم، في دروس، روح تعلم، روح تعلم، روح. وهكذا دل على الخير لعله يكون في ميزان حسناتك عند الله، عند لقاء ربك سبحانه وتعالى. الدال على الخير كفاعله، كفاعله. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. فضل الله عظيم، فضل الله واسع، فضل الله واسع. فإذا اسعى في تكميل دينك وفي تكميل دين المسلمين، في تكميل دينك أعلم الدين الصحيح وأكمل دين الناس، أسعى في ذلك. كن هكذا. واحد ركب معك في سيارة اسأله، اسأله عن دينه، اسأله أخي منين، أخي كذا، طيب أنت تستمع لمين، أنت أنت. لو ركبت معك في سيارتك، في سيارتك ادعو إلى الدين، لعل الله عز وجل أن ينفع بك، لعل الله أن ينفع بك. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا أخ يسأل يقول هل يصح أن نقول أن أدلة الجفاة يمكن أن نرد بها على الغلاة وكذلك أدلة الغلاة نرد بها على الجفاة بدون تغيير؟ وإن كان الجواب بنعم فكيف نجمع بين ذلك وبين القاعدة التي تقول لا يرد على الباطل بباطل مثل؟
ليه هو أنت بترد على الباطل بباطل؟ يعني أنت بترد على المرجئة، أما ترد على المرجئة بأدلة الخوارج وترد على الخوارج بأدلة المرجئة، هل أنت الآن رددت باطل بباطل؟ لا. القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. القرآن نفسه. أما فهم القرآن يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه، فهم هؤلاء القرآن. إذن أنت ما ترد بباطل، أنت ترد الباطل على الغلاة وعلى الجفاة بالحق الذي استدل به الجفاة كما قلنا، لكن على فهمه، والذي استدل به الجفاة لكن على فهمه. فأنت تأتي طالما أن الدليل صحيح، الدليل صحيح، فالدليل لا يأتي الباطل، الباطل أوتي من قبل الفهم، إنما الدليل نفسه ليس باطلا. ولهذا يقول شيخ الإسلام أنا ملزم أن كل دليل يأتي به الخاص ليستدل به على باطله ها أن أقلبه عليه. ليه؟ لأن الدليل نفسه حق، أما استدلالك بهذا الدليل على باطلك هو الباطل، فالاستدلال هو الباطل لكن الدليل حق. يبقى كيف أنا أرد على باطل بباطل؟ أنا أرد على باطل بحق. لهذا أنا بقول آخذ أدلة الجفاة، أدلة الغلاة، مش آخذ فهم الجفاة وأرد بيع الغلاة، وأخذ فهم الغلاة وأرد بيع الجفاة. يعني عندي الخوارج بتكثر بالمعصية وأخذوا النص وما يقتل مؤمنا، طب المرجع بيقول لا يضر مع الإيمان معصية، يبقى القاتل عند المرجع كامل الإيمان، عند الخوارج كافر. طب أنا بأخذ هنا فهم الخوارج اللي هو التكفير أرد بيع المرجع؟ لا. هو أنا باخذ فهم المرجئة أرد بيع الخوارج؟ لا، أنا باخذ دليل الخوارج ومن يقتل مؤمنا متعمدا، فأسقط عليه فهم السلف أن المعاصي تؤثر مش تكفر، تؤثر، أرد به على المرجئة في قولهم إن المعاصي لا تؤثر، وأخذ دليل المرجئة وإن زنى وانسرق أرد به على ضلال الخوارج، فهم إن زنى كفر، أخذ دليل المرجئة وإن زنى وانسرق. يبقى أنا أخذ دليل المرجئة، أخذ دليل الخوارج، أخذت دليل الخوارج بفهم السلف، أخذت دليل المرجئة بفهم السلف، يبقى أنا ربطت على ضلال الخوارج بضلال المرجئة؟ لا، ربطت على دليل ضلال المرجئة بضلال الخوارج؟ لا، الضلالتان لا أستدل بهما، إنما الدليلان، مش الضلالتان، الدليلان، لكن بفهم مين؟ يبقى عند القاتل ناقص إيمان لكن لا يكفر، ناقص إيمان ولكن لا يكفر. ولهذا قال الله في القاتل فمن عفي له من أخيه شيء فاتباعه. طيب طالما فمن عفي له من أخيه سماه أخا، بل إن الآية يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، يا أيها الذين آمنوا القصاص، إذن القصاص لا يقتضي الكفر، هم مؤمنون، ولهذا نداهم الله باسم الإيمان، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص. دي واحد. اثنين، إن قتل المرتد لا يسمى قصاصا، كلمة القصاص تدل على أنه ليس ماذا؟ ليس ردة، لأن القتل أنواع، في قتل مرتد، في قتل قصاص، قتل المرتد ما يقال قصاص، قصاص مقابل إيه؟ لا، قتل المرتد من بدل دينه فاقتلوه، يبقى ده يقتل ردة، إنما إذا دخل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص، القصاص ما يبقاش ردة، كلمة القصاص. والنداء يا أيها الذين آمنوا باسم الإيمان، ثم فمن عفي له من أخيه، الأخوة، ثم وإن طائفتان من اقتتل، يبقى أنا برد على ضلال المرجئة بماذا؟ بدليل دليل الخوارج، وأن المعاصي تؤثر، ولهذا وصف القاتل بالكفر ليدل هذا على عظم جريمته، فلو من كانت المعاصي تؤثر ما وصف بهذا، لكنه الكفر الأصغر وليس الأكبر، كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وحديث جرير بن عبد الله في الصحيح لا ترجع بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، والدليل أنه كفر أصغر لا أكبر، كل شيء بدليله. أنت الآن قلت المعاصي تؤثر ولا توصف بالكفر، ورجعت تاني تأتي بالدليل على أنه كفر أصغر، تقتلك الفئة الباغية مش الكافرة، إن ابن هذا سيد سوف يصلح الله بين طائفتين عظمتين المسلمين، يعني في الاقتتال، في الاقتتال. يبقى أنت بتأخذ الدليل، الدليل ليس باطل، فكيف يقال أرد على الحق بباطل؟ لا، لا ترد على الحق إلا بحق، والحق هذا في الأدلة، إنما الاستدلال باطل، ولهذا لا يجوز أن ترد على ضلال الخوارج بضلال المرجئة، على ضلال المعطلة بضلال الممثلة، لا، ترد على ضلال المعطلة بأدلة المثبت، وبعدين ترجع تعمل إيه؟ ترد على ضلال المثبتة بأدلة التنزيه، وهكذا. ولهذا أنت تشرق تغرب جنوب شمال فوق تحت، كل هذا بالدليل، بالدليل، حيثما تذهب مذهبا الدليل، ولهذا الشيء قد تنظر إليه بدليلين، ليه؟ لأن في انفكاك جهة، فمن الوجه هذا صنف أرض مغصوبة، من الوجه هذا غصب الأرض آثم، من الوجه هذا صحة الصلاة لست بآثم، طب لست بآثم لكن اترك المكان هذا لا تصلي فيه وإن صحت الصلاة. يبقى عندك جهات متعددة، عندك جهات متعددة، ليه؟ لأن الأدلة ناقشت كل جهة بدليلها، من هنا أهل البدع يحتارون في أهل السنة، يحتارون في أهل السنة. يبقى أنت اللي بتترجم لابن تيمية وأنت اللي بترد على ابن تيمية، أنت اللي بتترجم للشافعي وأنت اللي بترد على الشافعي، أنت الذي تترجم للألباني وأنت الذي ترد على الألباني. فإن جاء من يتعصب له ردت عليه، وإن جاء من يطعن فيه ردت عليه. عجيب يا أخي، أنت تحير، يعني أنت تحير. بالأمس تدافع عن الألباني واليوم بتنتقد الألباني، بالأمس تقول الشافعي واليوم ترد على الشافعي، بالأمس تقول ابن عباس واليوم تقول أخطأ ابن عباس. طبعا طبعا طبعا، لأن كل يأخذ من قبيه ويرد، كل يأخذ من قبيه ويرد حسب الدليل. ولهذا منهج وضاء، منهج وضاء منهج عظيم، سبحان الله، منهج عظيم عظيم عظيم، ما عليك إلا الامتثال بس. فلو أن إنسانا طلب بحق هدي إليه، هدي إليه. ولهذا جواب عن استشكال قوي، ألا وهو يا شيخ من كلامك هذا والناس بتسمع، الناس تعمل إيه؟ تبقى الناس معذورة بقى، يعني ماذا يصنع الناس؟ التعطيل موجود والتمثيل موجود والرفض موجود والتصوف موجود، والناس هتعمل ايه يعني؟ هو الناس زيكم انتوا؟ هو الناس طلبت علم زيكم كده قاعدين تدرسوا؟ الناس مش كده. نقول انت تقول انتم طلبت علم، الناس مش كده. لكن اسالك سؤالا، طلبت العلم دول كانوا ماذا قبل طلب العلم؟ كانوا الناس، صح؟ كانوا الناس اللي انت بتقولهم لنا. الناس تعمل ايه؟ الناس تعمل ايه؟ يا الناس زيكم؟ طب انتوا معكم كتب ومعكم منهج السلف، هو الناس زيكم؟ اسأل نفسك سؤالنا الاول، الطلبة دول كانوا ايه؟ كانوا الناس، صح؟ كانوا اللي درس مذهب الاشعري وبيسمعوا، وكانوا اللي درس مذهب الصوفي بيسمعوا، وكانوا الاخواني وكان منتظم في سلك الإخوان، وكان السكندري، وكان وكان وكان، كانوا هؤلاء صاروا طلبة علم. كيف؟ شيء واحد، لأنها نفوس أرادت الحق. نعم كان على ضلالة لكن بحث عن هداية. ولهذا كل دور رد مشايخ، كل دور رد مشايخ، صحيح، ورد جماعات وطوائف. كنت يا محمد، كنت يا احمد، كنت يا علاء، كنت يا لسه ما زلت اذكر علاء بين، كان اول درس في رياض الجنه، جاء علاء يناقش ويتكلم كتير في الدرس، علاء عزازي مش عارف كان امتى عزازي اول شيء، طيب رد مشايخ عندهم شيخ قاعد يدرسهم البخاري ومسلم وكذا ويرفع لواء الحزبية عنده، وده عنده محمد مرسي ده كنت تشوفه مع انه حته صغيره كده اسمع، ولا كان على الصفحات يتمنوه، اهو جه اهو اتمنى. كل رد كل واخد احكام. طيب جم ازاي؟ انت بتقول دلوقتي دول طلبت علم، هنيالكم انتوا طلبت علم، انما الناس محتاره تروح فين؟ ما هو ده كان نفس المساله، اللي جه من ميدان، اللي كان راح رابعه، اللي كان راح خمسه، اللي كان عنده شيخ كذا، اللي كان عنده كذا، اللي كان عنده كذا، اللي كان عنده كذا، وكذا. الشيخ هاني هو كان هو اللي بيجي يعمل برضه الاكل والشرب ويروح ويجي ومسؤول عن اخوه ومسؤول عن كذا، راح فين؟ كله انا اقول كيف؟ كيف؟ ليه ما ده ما لازمش شيخه وده ما لازمش شيخه وده ما لازمش شيخه؟ ليه؟ ليه تحول؟ ليه تحول؟ ويأتي الأتباع والرؤوس لا، وبعض الأتباع ضم بعض، ليه؟ لأن نفسه تريد الحق، فلما ظهر له الحق أثره على الخلق. وعليه جاري ده ما بيجيش ليه؟ جاري ده هو الحق يجي يدق الباب يجلس لو أراد، كما أن لما أراد الطبيب الماهر ذهب إليه في الإسكندرية، في مرسى مطروح، في سيوة، بروح يتعالجوا في صحراء سيوة، في صحراء مرسى مطروح، لما يريد الشفاء للأبدان. طب لما أراد الشفاء للقلوب تحرك، فكل واحد في أتباع الحق كان ماذا؟ كان ماذا؟ كما كان الصحابة في أول أمرهم، كانوا ماذا؟ ثم صاروا إلى ماذا؟ لماذا يأتي فلان ولا يأتي فلان؟ لماذا آمن فلان ولم يؤمن فلان؟ هل لأن هذا مجنون وهذا عقل؟ كلهم أتاه الله عقلا، أتاه الله ذكاء، لكن هذا حرم الذكاء، وهذا حرم الفهم والانقياد، وهذا حرم، وهذا أقبل على الله سبحانه وتعالى، هذا أقبل على الله، هو هذه المسألة. فلهذا أنا أنصح أي أخ فينا يا أخواني، أنصح يا أخواني، الجهل في حد ذاته ليس عيبا إذا كان الإنسان لا يقصد إليه، لكن الجهل اسأل تعلم، وإلا ما أحد إلا ويجهل المسائل. مسائل، كان شيخنا الأطرم رحمه الله إذا سئل عن مسألة ما يدري عنها يقول خليها معك كومة، يعني معك كومة التي لا إيه لا أعرفها. كثير يعني الشيخ عنده كومة، الشيخ ما عنده مسألة، يعني الشيخ عنده كومة خليها مع الكومة، يعني الشيخ عنده كومة، وأنا أقول كل شيخ عنده كومة يا إخوان، لكن كومة صغيرة كومة كبيرة حسب ماذا؟ ما هو مسألة، عنده كومة فعلا هذا الشيخ، ما بالك الطالب. لكن تحرك لطلب الهدى، كن صادقا، كن صادقا حتى وأنت تناقش أدلة الخصم، كن صادقا، هل له وجه في هذا ولا ما له وجه؟ صوب المسألة من أربعة أوجه وخطئها من وجه، لا تجعل الوجه الخطأ مخطئا لأربعة أوجه صواب، لأن الحق أحق يتبع. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا به، يبقى الاستدلال على الفاحشة بأمرين، أولا وجدنا عليها آباءنا، الثاني الله أمرنا به. كيف رد الله عز وجل؟ قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. وما رد وجدنا عليها آباءنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا الرجل قائما، قال من هذا؟ قالوا هذا أبو إسرائيل، نظر أن يقوم ولا يقعد، وأن لا يستظل، وأن لا يتكلم، وأن يصوم، أربعة أمور، واحد أن يقوم ولا يقعد، اثنين أن لا يتكلم، ثلاثة أن لا يستظل، أربعة أن يصوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا فليقعد، هذا واحد، وليستظل، اثنان، وليتكلم، ثلاثة، وليتم صومه. يبقى الثلاثة أمر النبي بمخالفتها، والرابع يتم صوم، هو نظر أن يصوم، ومن نظر أن يطيع الله فليطيع، أتم صومه، لكن يقوم لا، أقعد، لا يستظل لا، واقف في الشمس ليه؟ الله ما يعذب العبد بهكذا، اجلس وهكذا، تكلم، الله ما تعبدك بالصمت في غير محله. فأبطل ما لا يجوز، وأمر بما هو عبادة وطاعة، بما هو عبادة وطاعة. ولهذا لو تحركت النفس لاستحقت الهداية، فالله عز وجل كريم، الله سبحانه وتعالى يقرب عبده ما يبعده، الله يهدي عبده إذا أقبل، وعجلت إليك ربي لترضى، ما يرده. فلهذا ما أحد بصدق يقبل على الهداية ثم إن الله يضل. ولهذا شوف اللي يضله الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين، اللي يضله الله الضال، إن الله لا يهدي من يضل، إن الله لا يهدى، والسبب أنت. ليه؟ من يضل الضال. نعم. يعني درسكم كتاب الشريعة فلما قامت الثورات قال انزلوا الثورات، كم تروح لقول له تعالى خد قال محمد بن الحسين، ده ما من كتاب إلا ما من باب وضعه الأجر في الشريعة إلا وختمه بماذا؟ ببيان معتقد. قال محمد بن الحسين، قل له تعالى تعالى، أنا ما أقول لك قال ابن باز ولا قال ابن عثيمين، أنا أقول الذي درسنا إياه، قال محمد بن الحسين، قال محمد بن الحسين، قال محمد بن الحسين. لأن هؤلاء سبحان الله ضلوا على علم، ضلوا على علم. أفتاه من؟ نزل إلى الميدان بكتاب من؟ الشريعة قالت لا تنزل، الإبانة قالت لا تنزل، السنة الخلال قالت لا تنزل، شرح السنة البربري قال لا تنزل، من الذي قال لك انزل؟ يعني هذه الكتب قالت لا تنزل، طب من الذي نسخ هذه الكتب وقال انزل؟ أقول لك أنا بقى، يوم أن قال انزل هواه، ترك الأثار لهواه واتخذ إله هواه. انزل، فين الدليل؟ أصل المصالح، أصل الواقع اختلف، أصل احنا كنا عايشين في ظلم، أصل العمل للشريعة، أصل المفسدة الكبرى ومفسدة الصغرى، أصل المصلحة الكبرى ومصلحة الصغرى، أصل الشيخ فلان أفتى، وهكذا. لكن ما دل الأمة على مثل ما وجد في كتاب الشريعة والإبانة، ولا هذا الكتب دي حصرية عليك أنت، حصرية على صاحب السنة، حصرية على صاحب السنة. هو أنت الآن في حياتك سمعت من العدوي الأجري والشريعة يستدل بها على الكلام له؟ يعني هنؤيد ربعة بكتاب الشريعة، الإبانة، البربهاري، الخلال، هيؤيد هذا؟ ده جعل ده منهج العيال اللي لسه تابتة والمكة لسه والمبارح بيعكس النساء، وكأن دي مسألة شخصية بس، ولهذا تريد أن ترى احمرار وجهه وانتفاخ أوداجه اسأله بس وقول له قول له فيه شباب بينتقد، مش هيكمل لك، مش هيسيبك تكمل، عايز تشوف العدو في أبهى صورة الحقيقية له اسأله بس عن الجماعة اللي بينتقدوا المشايخ، شوف ماذا سيقول لك أي واحد فيهم، اسألوا عن هذه. نعم.
قال قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى آمرا عبده ورسوله محمدا صلوات الله وسلامه عليه قل لهؤلاء الذين حرموا ما رزقهم الله افتراء على الله لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه أي آكل يأكله، قيل معناه لا أجد شيئا مما حرمتم حراما سوى هذا
سوى هذه
وقيل معناه لا أجد من الحيوانات شيئا محرما سوى هذه. فعلى هذا يكون ما ورد من التحريمات بعد هذا في سورة المائدة وفي الأحاديث الواردة رافعا لمفهوم هذه الآية. ومن الناس من يسمي ذلك نسخا، والأكثرون من المتأخرين لا يسمونه نسخا لأنه من باب رفع مباح الأصل والله أعلم.
قال العوفي
انتبهتم انتبهتم في هذه الآية قل أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. طيب الدم الميتة الدم المسفوح لحم خنزير. طيب فين الحمر الأهلية؟ حرام. فين في الآية؟ والآية ظاهر والحصر. الآية ظاهر والحصر. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. ظاهر الآية الحصر. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا. الظاهر الحصر. مع أننا وجدنا في السنة تحريم الحمر الأهلي، وجدنا في السنة تحريم كل ذي ناب من السباع، وجدنا في السنة تحريم كل ذي مخلب من الطير. كيف نجمع بين هذا الثابت وبين ظاهر هذه الآية لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير؟ قال ابن كثير فعلى هذا يكون ما ورد من التحريمات بعد هذا في سورة المائدة، لأنها آخر ما نزل من القرآن في سورة المائدة. طيب وفي الأحاديث الواردة رافعا لمفهوم هذه الآية، رافعا لمفهوم مش رافعا لمنطوق. المنطوق ماذا؟ المنطوق تحريم الميت، الدم المسفوح، لحم الخنزير، ده المنطوق. ده المنطوق. مفهوم الآية أن ما عدا ذلك مباح. طيب هذه الأدلة في التحريم رفعت المفهوم، أي ما تعتقد أنه مباح فليس مباح، وأبقت على المنطوق. يبقى الرفع هنا للمفهوم، المفهوم اللي بيسمى مفهوم المخالفة، أي أنه يؤخذ من هذه الآية قل أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام من يطعمه، الآية يؤخذ من مفهومها أن ما سوى ذلك فهو مباح. فلما جاءت أدلة التحريم دلت على ماذا؟ دلت على أن هذا المفهوم رفع بالأدلة الخاص، رفع بالأدلة الخاص. ويكون هذا الحصر أي في وقت نزول هذه الآية، في وقت الآية كان هذا هو المحرم، ولا يمنع أن يكون تحريمه، أن يكون تحريمه بعد ذلك. ومن هنا لابد من جمع الأدلة. فمن أخذ هذه الآية وحدها قال بأن المحرم هو هذه بس، لكن لابد أن تجمع النصوص الشرعية من القرآن والسنة. حرمت عليكم ميتة، طيب ده واحد، والدم، طيب ولحم الخنزير، طيب هذه ثلاثة اللي هي موجودة فين في الآية، آية المائدة بقى حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. قل له بعد الآية. يبقى رفع المفهوم وثبت المنطوق، زيد على المنطوق ما يرفعه المفهوم من سورة المائدة، أضف إلى ذلك السنة وفيها دليل أن ما أحل رسول الله كما أحل الله، لأن النبي صلى الله عليه وما حرم رسول الله كما حرم الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر، هي حرم كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع. وبهذا يرد على من أخذ بمفهوم هذه الآية في إباحة ما عدا، فيقال هذا رفع بالأدلة الأخرى الواردة في الكتاب وفي السنة. يقول ومن الناس من يسمي ذلك نسخا، أن هذه نسخت، والأكثرون من المتأخرين لا يسمونه نسخا لأنه من باب رفع مباح الأصل، والله أعلم. اللي هو كان يعني أن هذا الشيء الأخرى هذه كانت مباحة ثم رفع ماذا؟ ثم رفعت الإباحة بالتحريم الخاص، يبقى من باب رفع مباح الإيه؟ الأصل. كان أصل مباحا ثم إنه رفع. ولهذا الحمر الأهلية طبخت أليس كذلك؟ يعني بالأمس كانت تطبخ، أول أمس كانت تطبخ، اليوم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن إيه؟ أن تراق هذه وأن تكفئ القدور وإلى آخره. سبحان الله، بالأمس كانت تؤكل، اليوم خلاص، اليوم حرام. وأرسل النبي من ينادي، من ينادي بتحريم الحمر الآلهة، فأريقت أراق الصحابة رضوان الله عليهم، ما في أحد أخذ شيء في جنب كده وأكله وأكله. الصحابة كانوا يسارعون، ولذا احنا بنقول للذين يقولون شرب المخدرات إذا جاء يتوب بعد سنين، يقولون لابد من التدرج، لأن البدن ما يصلح أنك أنت تسحب الايه؟ تسحب المخدرات مرة واحدة، تتدرج. نقول هذا التدرج من صناعتكم أنتم، أولا هو لن يكون دواء، لأن الله ما جعل الدواء فيما حرم عليه. الأمر الثاني، جميع المستشفيات تلجأ إلى هذا لأنها حرمت من الدلالة على شيء اسمه ذلك وما يعظم حرمات الله. ولو أن إيمان العبد ارتفع حتى يعظم حرمات الله سيترك الخمر فورا، ولو كان يشربه سينزله وما يحتاج إلى تدرج، ولن يجد في بدنه وفي صدره وفي قلبه إلا الانشراح. لكن لما عجزوا عن هذا العلاج، أو لما كانوا منحين لهذا العلاج، وأصبح العلاج مادي صرف، وده شيء انت ألفته وتعودت عليه، يبقى إذن عندهم لابد أن تتدرج. لكن الصحابة تدرجوا لما أرسل النبي من ينادي ألا إن الخمر قد حرمت، تدرج الصحابة، ما تدرج الصحابة، أراقوا مباشرة حمر أهلية مباشرة. أحد الإخوة يقول كنت أخذ علاجا نفسيا، وكان الكمية زايدة عالية، لأنه كان عنده حالته كذا عالية، يأخذ مثلا حاجة مثلا وليكن 30 مثلا، والمفترض تبقى 20، لكن لأن حالته عالية فأخذ مثلا حبة مثلا 30 خلاص، ومش قادر يستغنى ولا تريحه. فجأة الأخ فجأة الشريط نفسه خلاص تركه ولم يعد له فورا، والدكتور يقول له احذر أن توقف هذا مرة واحدة. قال لي الأخ تركت ولم أعد إليه أبدا مرة واحدة، وشعرت بالراحة وشعرت بكذا. إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ هذا المرض النفسي أصلا عبارة عن إيحاءات أوهام، وإلا ما في مرض نفسي تفتح الجسم وتعمل عملية لمرض نفسي تخرج المرض وبعدين تخيط بعد ذلك في كده؟ ما هو المرض النفسي؟ أنت متعقد، أنت مكتئب ليه؟ أنت الدنيا ضلمة في وشك ليه؟ ها؟ أنت مهزوز ليه؟ أنت كل حاجة حواليك شاكك فيها ليه؟ أنت كذا. مرض النفس ده أوهام، مرض النفس ده عدم قدرة على مجاوزة مشاكلك. جيلك مشكلة تقعد جنب الحيطة قافل على نفسك، محدش يكلمك، محدش يكلمني، بتطلع يا ابني ايه انت حابس نفسك ليه؟ مشكله حله، لا ده مات، ده خسرت، يبقى قدر الله ما شاء فعل. والله قدر الله ما شاء فعل، خلاص انت هتقتل نفسك هترجع حاجه؟ اللي مات ده يحيى؟ لا، طب يلا توكل على الله. تعمل ايه؟ خلاص ما تفكرش في اللي فات، اللي فات اللي شايل بعده ما تفكرش فيه، خلاص قدر الله ما شاء فعل، قدر الله ما شاء فعل. قطعت لو 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 تفتح عمل الشيطان، عمل الشيطان ده بيترجم إليه مرض نفس، بيترجم إليه انتحار. ألا الولد حبة، يعني الواحد يعمل أي حاجة، ممكن يقابل واحد يضربه، ممكن يروح يسرق مثلا، ده طبعا ده كله غلط، بس الأقصى أقول إيه، يعني الواحد لما يجي يتجاوز مش على نفسه، مش هيبلع حبة قمح ولا حبة غلة بيسموها ويروح في 60 خلاص انتهى، يعني ممكن يروح يسرق، يروح يقتل، يروح يعمل اي حاجة، لكن تقتل نفسك؟ يعني لماذا انت على الامر معك الى انك تأخذ حبة تشتريها؟ يعني ما فكرتش وانت رايح طب اشتريتها، ما فكرتش وانت راجع طب رجعت وخلعت، ما فكرتش وانت تطلعها طب ما فكرتش وانت تحطها، يعني ده نفسك، نفسك اللي بقى نفسي وبعدها الطوفان كما يقال،
نفسي نفسي، يعني ايه الحالة التي عانت بك لهذا؟ يبقى اذا ما عندك قدرة على مجاوزة مشكلة، حصل مرض نفسي، عقدة اسمها عقدة، عقدة، تمام؟ يبقى لو انك متنت علاقتك بالله وعلاقتك بالشريعة وامنت بالقدر واصلحت نفسك، ان كنت عاصيا ما احتجت الى حبة لا 30 ولا 20، لان الايمان اعلى من اي منسوب يا اخوان، الايمان اعلى من اي منسوب. في احب لا مشاكل يا اخوان؟ انت ما عندك مشاكل يا احمد؟ انا ما عندي انا مشاكل؟ في الدنيا احد بلا مشاكل؟ وقد تكون مشاكلي اقوى من مشاكلك، قد تكون، لكن يا اخي قدر الله ما شاء فعل، تجاوز، خذ بالاسباب، خذ بالاسباب. امرأة عقيم ما عندها ولد، طيب ليه انت في حالة نفسية وانت ليه؟ قدر الله ما شاء فعل، الله ما اراد لك الولد، لعل هذا الخير لك، لعل الولد يطغيك كفرا، لعل الولد يذهب بإيمانك، لعل. الله عز وجل قال لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكورا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. أنت من العقيم، أنت عقيم. هذا واحد يقابلك يقول لك أنا عندي أولاد مش عارف أصرف عليهم، أنا أعمل إيه؟ بس الأولاد كتير، زهقان من الأولاد الكثر، وإذا زهقان ما عنده أولاد. وكل واحد يريد أن يكون له ما يريد، أنا عاوز ولد وبعدين بنت، وتكون البنت الأول عشان تخدم أمها وبعدين يجي الولد جميع. بس أيوة اتنين بس كده بقى خلاص بقى. أنا عاوز بس إيه يعني 2 مليون بس، وشقة كده تكون على البحر. لا لن تكون الحياة كده، هتكون الحياة كده، لا لن تكون كده. أنت على أي وضع أسعد نفسك، على أي وضع أسعد نفسك، انحت من العقم سعادة، بدل ما تنظر لولد لو كان بين ايديه انظر لولد يشقى به ابوه فتقول الحمد لله. طب انت فقير، اسعد نفسك بالفقر، هات امثله اغنياء ضائعين. انت معك ايمانك، معك تقواك، تحب ان تكون لك الدنيا ويكون حالك زي حال الرخيص هذا؟ لا، خلاص احمد الله ان الله اخذ منك مالا واعطاك ايمانا، احمد الله. الله اخذ منك صحه واعطاك ايمانا، احمد الله سبحانه وتعالى. يبقى اسعد نفسك كي تنحت من مشاكلك السعادة. هذا المؤمن يا اخوان ينحت من مشاكله السعادة، السعادة مش يأخذ السعادة من مادة اخرى. اذا ابتلي صبر، واذا انعم عليه شكر، واذا اذنب استغفر. اذا الامور محلولة، لا تخرج عن ثلاثة، أعطي منع أذنب، أعطي شكر، نحت من العطاء عبودية الشكر، ابتلي صبر، نحت من الابتلاء عبودية الصبر، أذنب نحت من هذا عبودية التوبة، فرب ذنب يرقى بالعبد أكثر من الطاعة. قد يطيع الإنسان ربه وكذا فيصاب بالعجب، وقد يذنب فيصاب بالإقبال والإفلاس والخوف. فرب حسنة أدت إلى معصية، ورب معصية أدت التوبة منها إلى حسنة. يبقى هذه مسألة مهمة جدا. أنا ما أقول كيف تسعد، لا يا إخواني، لا يا إخواني، أرقى من هذا، كيف تستخرج، كيف تنحت من المشكلة، من الابتلاء، من الضنك، من الفقر، من المرض، مصدر السعادة. لا ده عالية بقى، ده عالية جدا صعبة. طب ناخد السعادة من حاجة تانية؟ لا، منها. طب هاخد من المرض ازاي بقى؟ هطلع السعادة من المرض؟ هسعد ازاي؟ مرض عداد متواصل لا يتوقف، سيئات تغفر، درجات ترفع، تسعد ولا ما تسعد؟ شيء قدره الله إيمان بالقدر، تسعد ولا ما تسعد؟ حكمة الله لعل الصحة تطغيك. كم من إنسان صحته أوردته المهالك، هذا من فضل الله عليك. يبقى كيف تنحت من هذا الابتلاء سعادة؟ كيف تنحت؟ كيف تنحت؟ ولهذا نقول إذا اتصل العبد وارتبط وقوي إيمانه ولجأ إلى ربه سبحانه وتعالى كانت حياته كلها خيرا. كيف نحت بلال من وضع الصخرة على صدره مصدر السعادة؟ كيف نحت خباب من حرق بدنه السعادة؟ كيف نحت الصحابة من طعونات أخرجت دما فيقول فزت ورب الكعبة؟ أبلغ رسول الله مني السلام وقل جزاك الله خير. وهو يودع فين ولدك؟ أين ولدك؟ أين زوجك؟ أين كذا؟ أين دنياك؟ أنك تفارق دنيا؟ لا 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 لا، أنا ما أفارق حياة، أنا مقبل على الحياة، أنا مقبل. مين قال لكم أنا مقبل على حياة؟ إنما أفارق حياة لا تذكر بجوار الحياة التي أقبل عليه. ولهذا يوم القيامة يقول يا ليتني قدمت لحياتي. ألا طب وانت كنت فين أصلا؟ مش كنت في حياة؟ ده لم يعد ده ذكر أصلا، ده لم يعد ده ذكر، لأن الدار الآخرة وأن الدار الآخرة وهي الحياة، هذه الحياة. ولهذا يقول يا ليتني قدمت لحياتي. ما يقول حياتي التي مضت، إنما حياتي التي أقبل عليها، لأنها الحياة الحقيقية، لأنه لا تحول بعدها، لا تحول بعدها. فالواحد منا يا إخوان يسعى في أن ينحت من هذه الأمور. ولهذا أنا مش محتاج علاج نفسي، أنا اللي عالج الطبيب اللي عقله ملحوس ده، ولا عايز يقول لي هات موسيقى هادئة كده ونام عليها، ولا أطلع كده في المصيف تفكلك أسبوعين ثلاثة كده، أو سيبك من الجو اللي هو بتاع التشدد ده أنت بتحضر لمشايخ، لا. ولهذا العلاج المقدم عند الموسوسين، أترك حلال حرام، أترك طلب علم، أترك ده كله خالص أترك. والله أحد يقول لي الدكتور له الصلاة، لا أجل الصلاة. كيف صلاة؟ ما في صلاة. كيف صلاة؟ ما في صلاة. نعم.
قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما ودما مسفوحا، يعني المهراق.
نعم المهراق. نعم.
وقال عكرمة في قوله أو دما مسفوحا، لولا هذه الآية لتتبع الناس ما في العروق كما تتبعه اليهود.
الله أكبر، يعني أن الله حرم دم مسفوح. من قال الدم؟ ولولا ذلك، ولولا نص أن المحرم ودم مسفوح لتتبع الناس الدم في العروق، وهذا مشقة. يعني أنا حمي نجيب اللحم ونغسلها ونطبخها في عروقها دم ولا لا؟ إحنا بنعصر اللحم حتى ننزل الدم بنعصره؟ أبدا. لكن الله عفى عنه في العروق، هذا الله عفى عنه. لكن تخيلوا لو أن الدم محرم بإطلاق كان ماذا سنصنع؟ كان واحد يقول ما أكل لحم أحسن، ما سنتركه المشقة. لكن دما مسفوحا يقول عكرمة لولا هذه الآية لتتبع الناس ما في العروق كما تتبعه اليهود. نعم.
وقال حماد عن عمران بن حدير قال سألت أبا مجلز عن الدم وما يتلطخ من الذبح من الرأس وعن القدر يرى فيه الحمرة، فقال إنما نهى الله عن الدم المسفوح. وقال قتادة حرم من الدماء ما كان مسفوحا، فأما لحم خالطه دم فلا بأس به.
نعم.
وقال ابن جرير حدثنا المسنى قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت لا ترى بلحوم السباع بأسا، والحمرة والدم يكونان على القدر بأسا، وقرأت هذه الآية قال صحيح غريب.
وقال الحميدي حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال قلت لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما إنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر، فقال قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبي ولكن أبا ذلك الحبر يعني ابن عباس رضي الله عنهما، وقرأ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما الآية. وهكذا رواه البخاري
عن والسنة أولى نعم لحوم الحمر ألا هي زمن خيب نعم.
وهكذا رواه البخاري عن علي بن المديني عن سفيان به، وأخرجه أبو داود من حديث ابن جريج عن عمرو بن دينار، ورواه الحاكم في مستدركه مع أنه في صحيح البخاري كما رأيت. وقال أبو بكر بن مرضوية والحاكم في مستدركه قال حدثنا محمد بن علي بن دحيم قال حدثنا أحمد بن حازم قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا محمد بن شريك عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أهل الجاهلية يقولون أشياء ويتركون أشياء تقذرا، فبعث الله نبيه وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه، فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو. وتلا هذه الآية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا إلى آخر الآية. وهذا لفظ ابن مرضوية، ورواه أبو داود منفردا به عن محمد بن داود بن صبيح عن أبي نعيم به. وقال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الإمام أحمد حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوان عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ماتت شاة لسوداء بنت زمعة، فقالت يا رسول الله ماتت فلانة تعني الشاة، قال فلما لا أخذتم مسكها، قالت نأخذ مسك شاة قد ماتت. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال الله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، وإنكم لا تطعمونه أن تدبغوه فتنتفعوا به. فأرسلت
وإنكم لا تطعمون أن تدبغوه فتنتفعوا به، يعني اللي هو الجلد المسك اللي هو الجلد، فلا أخذتم إهابها فانتفعتم به نعم.
فأرسلت فسلخت مسكها فدبغته فاتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها. رواه البخاري والنسائي من حديث الشعر.
فدل هذا على أن جلد الميتة إذا دبغ أبيح نعم.
رواه البخاري والنسائي من حديث الشعبي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن سودة بنت زمعة رضي الله عنها بذلك
ونحوه. ولا يلحق بلحم الميت، ولهذا الجلد عندنا الميتة كلحم، وعندنا الشعر والصوف، وعندنا الجلد. الشعر لا يلقى اللحم، ليس مباشرا للحم، ولهذا مباح، لا يحله النجاسة الشعر. طيب واللحم، لحم الميتة لا تحله الطهارة، يبقى هذا نجس. طيب بقي الجلد، الجلد له جهتان، الجلد له جهتان. الجهة الأولى ما قابل ولقي اللحم، والجهة الثانية ما لقي الشعر. لهذا لما تعلق به جهتان إحداهما حرام والأخرى مباحة، كان الانتفاع به متوقفا على دباغه، فإذا دبغ طهر، إذا دبغ ليطهر ما لقي اللحم طهر ولا يكون نجسا كاللحم نعم نعم. من أي نعم الصحيح أن في الجلد لا فرق بين مأكول اللحم وغير نعم.
قال وقال سعيد بن منصور قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عيسى بن نميلة الفزاري عن أبيه قال كنت عند ابن عمر فسأله رجل عن أكل القنفذ، فقرأ عليه قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير الآية. فقال شيخ عنده سمعت أبا هريرة يقول ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال خبيث من الخبائث، فقال ابن عمر رضي الله عنهما إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قاله فهو كما قال.
الله أكبر الله أكبر. نعم.
ورواه أبو داود عن أبي ثور عن سعيد بن منصور به. وقوله تعالى
نعم, نعم. فلهذا قال إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال به فهو كما قال, لكن الحديث ضعيف, حديث ضعيف. قال في حاشية قال شعيب إسناده ضعيف لجهة عيسى بن نميلة الفزاري وأبيه ولإبهام الراوي عن أبي هريرة رضي الله عنه, ضعفه العلامة الألباني في ضعيف أبي داود. نعم. النجس أصليا كإيه؟ لا, الخنزير والكلب لهما حكم خاص, أما ما عدا الخنزير والكلب فأيما إهاب دب فقط. وإن كان بعض أهل العلم يرى حتى الكلب والخنزير يعمم أيما إهاب, لكن الصحيح أنه الكلب والخنزير لا. أما الميتة فهي إنما نجس صارت نجسة بموتها, وأما السباع فهي من جهة جلودها من جهة الجلد فهي مباحة إذا دبغت, لكن المحرم اللحم وليس الجلد. إنما هذا الخنزير نجس أصلي ذاته وكذلك الكلب, لكن الفارق بقى بين مأكل لحم وغير مأكل لحم فيما يزكى. فإذا البهيمة التي تزكى هذه جلدها طاهر, ولكن الدباغ من باب الاستعمال. إنما إذا ماتت صارت نجس, وغير مأكول اللحم لحمه نجس حيا وميتا, لكن الجلد يباح إذا طهو دبغ. وهذا الراجح من أقوال أهل العلم, وإلا المذاهب فيها عديدة. فالبعض يفرق بين مأكول لحم وغير مأكول لحم, البعض لا يفرق بين هذا وبين الخنزير والكلب, كله مباح عنده. والراجح التفريق بين الكلب والخنزير وبين غيره, وغيره يدخل فيه مأكل اللحم وغير مأكل اللحم, لأن هذا فيما يتعلق باللحم. أما الجلد فإنه مباح. نعم. إذا دبغ لعموم قول النبي أيما إهاب. نعم. إيه اللي يقول لو قال بالطهارة يفرق, لكن هذا قول طبعا مردود, قول بالطهارة. نعم. هي مسألة الكلب نجس. لا, لا يمكن على تقصد ما تعلق باللعاب إذا مس وبين بدن الكلب إذا مس, فاللعاب إذا مس نجس, أما بدن الكلب البدن ولو أصابه ماء ولا شيء ليس بنجس. فيما يتعلق بجسده فيما يتعلق بكذا, لأن الحكم متعلق باللعاب, فلو مس ببدنه ولو كان بدنه مبلولا فإنه لا يغسل ولا شيء من هذا إلا على وجه النظافة. أما اللعاب هو الذي نعم يغسل, لقوله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في أحدكم, إذا شرب في أحدكم. يمكن هذه المسألة. إذا كان إيه؟ الشعر فيما يتعلق بشعره الشعر, أما فيما يتعلق بالجلد الجلد اللي هو يلقى اللحم هذا نجس ولا يطهره الدباغ, الجلد ذاته هذا نجس ولا يطهره الدباغ. أما فيما يتعلق بشعره فيما يتعلق بكذا فإنه إذا أصاب بدن الإنسان فليس بنجس, ليس بنجس. ولهذا الحكم علق على ماذا؟ علق على الولوغ. أما الجلد فليطهره الدباغ. نعم، انه تابع له، تابع للأصل، لأنه يلتقي باللحم. طيب، الجلد عموما يطهره الدباغ لالتقائه باللحم، فيحتاج الدباغ، لكن لحم الكلب هذا كجلده نجس كله، ولهذا لا يطهره الدباغ لأنه نجس كله. وهذا ما يطهر، لا يطهر لماء ولا يطهره دباغ ولا يطهره أي شيء، غسل دبغ ما يطهر شيء، لأنه تابع للحم. والخنزير كذلك تابع للحم. نعم نعم، من الخارج يعني، ايه ما في اشكال. مأكول نعم، نجس من جهة، من جهة لحم، كل الحمر البغال هذا كله من جهة اللحم. لا، اللحم، اللحم الايه، ما ثم حرمت يبقى نجس، نجس حكم باقي. ليه بحث فيه؟ لا، احنا نتكلم بعد النجاسة، بعد التحريم. انت سؤالك من اوله ايه؟ احنا بنتكلم بعد التحريم، بعد التحريم الحمر اللي هي نجس، نجسة اللحم بعد التحريم، احنا بنتكلم قبل، قبل كانت مباحة، حلال، ما في اشكال، تؤكل، تؤكل الحمر الاهليه، طبخت. لا 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 لا، دي احكام تتغير، هي معنوى حس، بعد ما حرمت تقول معنوى حسي، خلاص كانت مباح تؤكل زي البقرة بس خلاص. لا 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 لا، هذا لما كانت مباحة كانت طاهرة، لما صارت محرمة صارت نجسة. بس ايه الاشكالية فيها؟ لما كانت مباحة كانت حلالا، لما حرمت صارت نجسة. لا لا لا، هذا الشرع عرف من قبل الشرع. نعم، التخفيف، التحريم ولا لا؟ التحريم والنجاسة، انتبه، التحريم والنجاسة يفرق بين التحريم والنجاسة باعتبارات. في مسألة الحمر ومأكل لحم وغير مأكل لحم، غير مأكل لحم هذا نجس وهو محرم. طيب، لكن هناك محرم وليس بنجس، زي الأزلام وزي الميسر وزي كذا، فلهذا لا تخضع هذه القاعدة. غير مأكول اللحم نجس ومحرم. اللي هو ايه؟ لحم الايه؟ غير مأكول الإبل؟ هذا غير مأكول لحم نجس، النبي أمر بإراقة لحوم الحمر الأهلي، ليه؟ نجسة، وهي محرم، كانت مباح فكانت طاهرة، لكن أنت ما تأكل النجس. طيب صارت محرمة يبقى صارت نجس. احنا يا اخويا مرتضى هنفرق بين القاعدة من حيث هي، هل يلزم من التحريم النجاسة؟ لا، لكن يلزم من نجاسة التحريم. دي قاعدة احنا بنطبقها الآن على مسألة غير مأكول اللحم، أهو محرم النجس عشان نختصر بس الكلام، أو محرم ليس بنجس؟ الجواب محرم نجس.
Thank you.
والميسر والأزلام والأنصاب الإيه؟ أيوة الحمر الأهلي صح صح وبعدين كويس وبعدين صار نجسا محرما ونجسا محرما ونجسا دليل ذلك الأمر بإراقة الحمر كلام صحيح يا أخي أنا بقول لك القاعدة ما فيها مشكلة أن المحرم هذا لا يلزم منه النجاسة والنجاسة يلزم منه القاعدة لا اختلف فيها الحمر الأهلية بعد التحريم محرمة فقط ولا محرمة نجسة محرمة ونجسة نجس لحمها لحمها نجس لأنها لا تزكى الآن الحمار هذا الميت خلاص ما الحمار بيموت ولا انت انقطعت منه حيا فما قطع اصلا من مأكول لحم حي فناجس طيب او يموت طب اذا مات الميتة نجسة لانها لا تزكى انما بهيمة الانعام تزكى تبعت يا مرتضى الان الحمراء انت بتقول هي محرمة ليست بنجسة ايه وجه عدم النجاسة انت بتقول الدلع عن النجاسة الدلع عن النجاسة الآت إن كانت حية وقطعت منها فما قطع من بهيمة وكذا فهو ميت طيب إذا ماتت صارت نجسة إذ كل ميتة نجس إذا صارت نجسة إذا كان ميتة المأكول نجسة ميتة هل انتفعتم بها بها لما قالنا ميتة ما أنكر النبع على زوجتي أنها قالت إنها ميتة ما أنكر ما أنكر ميتة يعني نجسة إنما حرام أنك ميتة وبالتالي الحمار هذا كيف نتخلص نهايته نهاية الموت إذن يكون نجسة إنما يزكى موت قط ما يعتبر تزكية لا تزكي الحمر ما له زكاة انتبهت الوقت انتبهت العلة الآن عندك حمار كيف يطهر كان قبل ذلك طاهرا طب لما حرم هنا وأمر النبي بالإراقة أنت بتقول هذا للتحريم وليس النجاسة كيف ليس للنجاسة كيف ليس النجاسة الآن اللحم هذا كيف تحصل عليه أو كيف يكون بالموت طب إذا مات نجس صار نجسا يبقى كيف يكون مش مات هو حي يركب هذا معروف وأنت تركب عرقه لعابه طاهر يبقى وردت رخصة في هذا يبقى عرقه لعابه طاهر لكن لما نقول ده نجس مراد بالنجاسة اللحم طيب والجلد كان غير مأكول اللحم كان غير مأكول فهذا يطهر بالدباغ إلا متى ما صح يعني من كلام العلماء إلا لحم الخنزير والكلب فأنت بتتكلم عن اللعاب وتكلم عن العرق ما مباح ما في مشكلة ليس بنجس لكن احنا نتكلم لما نقول نجس وغير نجس يعني بالنسبة للحمه فهذا نجس ولما أمر بالإراقة أمر بالإراقة وحرم اقتضى هذا التنجيس لأنه لا سبيل إلى زكاة كيف لا يزكى ويكون طاهرا لا لأنه ميتة والميتة نجسة أليس الميتة نجسة هذا ميت نعم نعم وهذا الرواية فيه لما نهى عن الحمر الحمر قال فإنها رجس هيرجع تاني الرجسية تقتضي النجاسة ولا كذا صح في رجسية تقتضي النجاسة العينية وفي الرجسية التي تقتضي النجاسة يعني إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام الرجس ومن عمل الشيطان، لكن هذه ثبتت أنها رجس حسي. نعم نعم. أي حديث؟ على الحمر. نعم. اقرأ في
قال الشيخ الشنقطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان، قال مقيده عفى الله عنه حديث أنس هذا المتفق عليه الذي صرح فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اقرأ يا أحمد اقرأ.
قال الشيخ حديث أنس هذا المتفق عليه الذي صرح فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الحمر الأهلية رجس صريح في تحريم أكلها ونجاسة لحمها، وأن علة تحريمها ليست لأنها لم يخرج خمسها ولا أنها حمولة كما زعمه بعض أهل العلم، والله تعالى أعلم.
نعم نعم.
قال الشيخ البسام رحمه الله تعالى أجمع العلماء على أن روث الحمار الأهلي والبغل وبوله ودمه ولحمه نجسة، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحمار إنه رجس، وقال عن روثه إنه رجس، واختلفوا في بدنه وما يفرزه من عرق، وفي فمه وما يخرج منه من ريق وسؤره، وأنفه وما يخرج منه من مخاط، هل هي نجسة أو طاهرة؟ فذهب الإمام أحمد في المشهور عنه إلى نجاستها، وتبعه على ذلك أصحابه، قال في المقنع والإنصاف والبغل والحمار الأهلي نجسة، هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. قال ابن الجوزي هذا هو الصحيح من المذهب، وذهب الإمامان مالك والشافعي إلى أنهما طاهران، وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها بعض أصحابه ومنهم الموفق. قال في المغني والصحيح طهارة البغل والحمار. قال في الإنصاف قلت وهو الصحيح والأقوى دليلا، واختارها بعض مشايخنا المعاصرين.
قال ابن قدام والصحيح.
قال في المغني والصحيح طهارة البغل والحمار. قال في الإنصاف قلت وهو الصحيح والأقوى دليلا، واختارها بعض مشايخنا المعاصرين. قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله إنها طاهرة في الحياة، ولا ينجس منها إلا البول والروث والدم. وقال الشيخ السعدي رحمه الله الصحيح الذي لا ريب فيه أن البغل والحمار طاهران في الحياة كالهر، فيكون ريقهما وعرقهما وشعرهما طاهرا. واستدل الأولون على نجاستهما بقوله صلى الله عليه وسلم إنها رجس، والرجس هو النجس، فعموم الحديث يقتضي نجاسة كل شيء منه، والأصل أن كل حيوان محرم فهو نجس خبيث هو وجميع أجزائه. أما الذين يرون طهارة بدنهما وريقهما ومخاطهما وعرقهما وشعورهما فلهم على ذلك أدلة، منها أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه كانوا يركبونهما، ومع هذا لم يأمر بالتوقي من هذه الفضلات منهما، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ثانيا أنه صلى الله عليه وسلم قال عن الهرة إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم، وهذه العلة موجودة في الحمار والبغل وأكثر، فإن ركوبهما واستعمالهما أكثر لصوفا.
هذا على الصحيح، ولا البعض يقول لابد في الطهارة في الطاهر أن يكون على حجم الهر، والصحيح أن الحجم لا يتعلق به حكم. نعم. فالقول الصحيح أن اللعاب وأن العرق وأن كذا كل هذا مباح، وقد خالط ذلك الصحابة رضوان الله عليهم والنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر النبي بغسل شيء من ذلك. هذا كله في الحياة، لكن إذا ماتت صارت نجس لأن النبي قال فإنه رجس، ولهذا لا يقال كل شيء من الحمار نجس لأن النبي قال إنها رجس، لأن النبي قال إنها رجس في ماذا؟ في هذا اللحم الذي طبخ، وقال فإنها رجس أي رجس في لحمها. نعم.
قال فإن ركوبهما واستعمالهما أكثر لصوقا وأمس حاجة من الهرة، فإذا عفي عن الهرة لتطوفها فهو في الحمار والبغل أولى. ثالثا القاعدة الشرعية الكلية الكبرى، وهي المشقة تجلب التيسير، فمشقة ركوب الحمار والبغل والحمل عليهما مسألة جزئية من هذه القاعدة العظيمة، ولذا قال الإمام أحمد: البغل والحمار طاهران ريقهما وعرقهما وشعورهما. وقال في المغني: الصحيح عندي طهارة البغل والحمار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركبهما ويركبان في زمنه.
هذه الرواية الثانية لأحمد، والأولى أنها نجسة.
فلو كان نجسين لبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وقال الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله: هذا القول هو الأليق بالشريعة المحمدية شريعة اليسر والبعد عن الحرج والمشقة. وقال ابن القيم: دليل النجاسة لا يقاوم دليل الطهارة.
نعم، ويحمل رجس على اللحم. نعم، على اللحم. نعم، اي نعم. من يقول؟
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى بعدما سئل بالنسبة للهرة والحمار وغيره: الأصل فيها النجاسة وخفف وإلا تكون طاهرة؟ فأجاب: الأصل فيها الطهارة، لأنها من الطوافين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ينجس لحمها، لحومها هي النجسة.
صحيح،
لأنها ذبحت، أما بدنها في حال الحياة فهو طاهر، بخلاف البول والروث فهو نجس كبني آدم طاهر، ولكن روثه فهو نجس. وهكذا الحمار والبغل والهرة أروثها وأبوالها نجسة، وأما أبدانها فطاهرة.
نعم، يعني إذن عندنا هذه يفرق بين البول والروث، فهذا نجس لأنه لم يستثنى من ذلك إلا مأكل اللحم، الحديث الصحيح في الإبل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف أبوالها وألبنه، فيخرج من ذلك غير مأكل اللحم. طيب، من جهة العرق واللعاب وغير ذلك لا يختلف اثنان أنه لا زال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يخالطون هذه، ولم يأمر النبي مرة بغسل ذلك، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فسكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا دليل إباحة. ثلاث، أما تعلق باللحم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه رجس. يبقى عندنا حكم فيما يتعلق باللحم، حكم فيما يتعلق بالعرق واللعاب، حكم فيما يتعلق بالبول والروث، كل هذه عليها أدلة. البول والروث استثنى مأكل اللحم لحديث الإبل، العرق وكذا واللعاب استثنى لحديث إنه من الطوافين ولأن النبي خالط. طيب، اللحم استثنى لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنها رجس، وما وجه كونه طاهرا وهو لم يزكى؟ فكل ما لا يزكى نجس، نجس لأنه ميت أصلا. فإذا كان مأكول اللحم إذا لم يزكى صار ميتة ونجسا، فكيف بغير مأكول اللحم؟ هذا كله عليه ماذا؟ الأدلة. نعم، تقول في ابن هبيرة.
قال ابن هبيرة رحمه الله: واختلفوا في جلود الميتة هل تطهر بالدباغ؟ فقال أبو حنيفة والشافعي: تطهر، واستثنى أبو حنيفة جلد الخنزير فقال لا يطهر، وعند أبي يوسف إذا ذبح الخنزير يطهر جلده بالدباغ.
هو الذبح زكاة، الخنزير ما تحل زكاة حتى لو ذبحنا. نعم،
واستثنى الشافعي جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما فقال لا يطهر. وعن مالك روايتان: أحدهما لا يطهر على الإطلاق، والأخرى يطهر ظاهره دون باطنه. وعن أحمد روايتان: أحدهما كالأولى عن مالك وهي المشهورة عن مالك، والأخرى يطهر بالدباغ ما كان ظاهرا قبل البوت، ونص نطقه أنه سئل عن ذلك فقال أرجو.
ونص نطقه
أنه سئل عن ذلك فقال أرجو. واتفقوا على أنه لا يطهر بالزكاة ما لا يؤكل لحمه إلا أبا حنيفة.
صحيح، لا يطهر بالزكاة ما لا يؤكل لحمه، ما في منفعة، ما الزكاة لا تحل، لا عبرة بها. نعم،
إلا أبا حنيفة فإنه قال يطهر، وأجمع لنا صوف الميتة وشعرها طاهر إلا في أحد الروايتين عن أحمد فإنه نجس.
نعم.
الشافعي في الأم.
نعم،
قال الشافعي رحمه الله تعالى: في الأم فيتوضأ في جلود الميتة كلها إذا دبغت، وجلود ما لا يؤكل لحمه من السباع قياسا عليها إلا جلد الكلب والخنزير فإنه لا يطهر بالدباغ، لأن النجاسة فيهما وهما حيان قائمة، وإنما يطهر بالدباغ ما لم يكن نجسا حيا، والدباغ بكل ما دبغت به ما دبغت به العرب. وأيضا
نعم،
في موسوعة الفقه الكويتي نفس الكلام. قال في الموسوعة: واتفق الفقهاء على أنه لا يطهر جلد الخنزير بالدباغ ولا يجوز الانتفاع به لأنه نجس العين. واتفق الفقهاء على أنه لا يطهر جلد الخنزير بالدباغ ولا يجوز الانتفاع به لأنه نجس العين، والدباغ كالحياة، فكما أن الحياة لا تدفع النجاسة عنه فكذا الدباغ.
نعم. الجلد طاهر بس من أجل الاستعمال يدبغ، فإذا كان يدبغ قبل هذا ما في مشكلة. أيوة ما صنع بس بيعالجوه، مش بيجيب حتة مش بيجيب حتة جلد ودخلها كده. لا 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 ها أي هو بقى ده الإضافات، إحنا بنسميها معالجة، بيعالجه حتى قد يصل به إلى الاستحالة، يعني حوله من هذا إلى غير. زي ما أنت كده بتلبس، أنت بتلبس جلد الحذاء بتاعك هو الجلد، لا بيعالج بأشياء. كذلك إذا أدخلوه في مطعومات هو نفسه المزكى طاهر، المزكى هو طاهر، وعند الاستعمال بيعالجوه بأشياء بحيث ينتفع به لكن لا يبقى إيه أصله في الأثر، يعني ولا النفس تعافه، فبيعالج بأشياء. نعم، فمن أجل الاستعمال. نعم، وحتى النجس نفسه حتى ولو كان جلد خنزير أو شيء وعالجوه بأشياء استحال بها فانتقل عن أصله إلى غير بمعالجات تذهب كل هذا فلا إشكال. ومثل الماء النجس لما بيعالج وتحول بالمعالجة فيتحول إلى الإباحة، ولهذا بيعالج محطات الصرف وبيعالجوها بأشياء تتحول، هذا بيسمى الطهارة بالاستحال، فلا ترجع إلى الأصل لأن الأصل خلاص انتقلنا عنه، لا في استحالة الآن. فكل الأشياء دي بتعالج يعني بمواد وأمور تخرج عن أصل. نعم. تمام. صح. جديدة. ده جديد. الآن هذه الآن دي صورة جديدة. بعد التحريم خلاص أخذت حكم. قبل لا. نعم. لا مرتبطة بالزكاة خلاص، وجاء التحريم هون النجاة صارت النبي قال الآن 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 إنها رجس، إنها رجس، وش اللحن اللي أمك ده فقط الحمر رجس، يبقى إذن هنا صارت نجسة، حكمها صارت بعد أن كان إيه بعد أن كان طهر، يبقى ده الحكم نجس. احنا بقى بنعلل هي بقى ونظائرها كيف ان غير المأكول، هنتقل بقى الحكم ان غير المأكول نجس. طيب من نجس للنص الظاهر فانها نجس. طيب التعليل، التعليل انها لا تحلها تزكية، لا تحل فيها التزكية، واذا كانت لا تحل فيها التزكية يبقى اذا هتكون ميتة وعليه لا تحل من هذا الوجه. إنما إحنا بنأخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنها رجس خاص إلا أن هذه نجسة، نجسة، ولهذا قالوا هذا دليل صريح في هذا الباب. طيب هذا بالنسبة للحمر اللي فيها النص فإنها رجس. طيب الميتة كلها نجسة ليه؟ لأنها غير مزكاة. طب التزكية ديت هذا أمر يعني رجع لنا حتى لو إحنا ذبحنا غير ما أكل لحم هتكون تزكية؟ لا. ليه؟ لأن لا تحل التذكية فيه، وبالتالي يكون فعل التذكية عبث ما له قيمة. نعم.
قال وقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد أي فمن اضطر إلى أكل شيء مما حرم في هذه الآية الكريمة وهو غير متلبس ببغي ولا عدوان فإن ربك غفور رحيم، أي غفور له رحيم به.
غير باغ ولا عاد، لا في الرخصة ولا في الحد المأكول بعد الرخصة. عندنا مسألة تتعلق بالميت، المسألة الأولى الرخصة، فلو لا يجوز لك ولا رخص لك أن تأكل ميتة إلا عند اضطرار يبيح لك ذلك، فلا بد أن يكون اضطرار يبيح لك ذلك. طيب اثنين، اضطرار أبح لك ذلك، يبقى لا يجوز لك أن تتناول منه إلا الحد الذي يرد هذه الحاجة، الحد فلا تتجاوز. هذا معنى غير باغ ولا عاد، لا فيما يتعلق بأصل الرخصة ولا فيما يتعلق بالقدر المأخوذ منها بعد الرخصة، فإن القاعدة أن الضرورة تقدر بقدره والحاجة تقدر بقدره، فلا يجوز لك أن تزيد على ذلك لأنك انتقلت إلى فوق الحاجة وهذا لا يجوز فتعود إلى الأصل. ولهذا اختلف العلماء هل يحمل معه منها شيء أم لا. نعم.
قال وقد تقدم تفسير هذه الآية في سورة البقرة.
عبد السلام كان عندك شيء؟ الوحشية ايه؟ نوع من ما قادر ده يرجع بقى في اهل الاختصاص، يعني ممكن يسأل بقى في اهل الاختصاص. نعم.
قال وقد تقدم تفسير هذه الآية في سورة البقرة بما فيه
لكن كفاية. يقول هذا اهل علم ولا اهل تخمين؟ يعني ابحث عن نت كده ولا اهل علم؟ ما قادر، يحتاج بحث، محتاج بحث. المزك من نج عين صح، خلاص ما عادش جلد خنزير، ما عادش اي علاقه، حولناه يعني استحاله. دي مسائل اخرى، ما يجوزش. احنا بنتكلم، مش احنا عندنا فكك جهه يعني نتكلم عن شيء من وجه وتتكلم عليه من وجه تاني، كل هذا نجس. لكن اي شيء نجس حتى الدم حتى اي شيء استحال يعني تحول من ماده النجاسه الى ماده طاهره لم يعد للنجاسه اثر. اي شيء، خمر عولجت، ميتة عولجت، أي شيء. بس مش الطلاق بنفس المادة، لا بعد المعالجة، مش بعد ما صار. لا يعني ايه معالجة؟ يعني إخراجه عن أصل بمواد لم يعد الاسم موجودا، هذا خلاص حقيقة الأمر لم يسمع. مش تحول، تحول خلاص، راحت صار مادة معك، مادة الآن ثم هذه المادة اللي هو تحول إليها الحكم له، أدى شيء ثاني. تبقى قد يبقى من النجاسة شيء، ولكن لما يضاف إلى طاهر كثير تلاشى، لم يعد نسبة مؤثرة، تلاشى. نعم اقرأ انت. نعم.
قال ابن حجر في الفتح، قال القرطبي قوله فإنها رجس ظاهر في عود الضمير على الحمر لأنها المتحدث عنها المأمور بإكفائها من الكدور وغسلها، وهذا حكم المتنجس فيستفاد منه تحريم أكلها وهو دال على تحريمها لعينها. لا لمعنى خارج.
نعم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في حديث الصحيحين، نهى عن ذلك، قال هات لفظ الصحيحين إننا نصبح بها وكذا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم. أي ما هو فيها الخلاف، هل هي عايدة على البيع أو عايدة على الاستعمال؟ شوف هات حديث الكلام، شوف كلام البسام عليها. هنذكره وانا بحجر علق عليه، بس انا ننهي المبحث ونذكره. نعم. قال والمقصود،
قال والمقصود من سياق هذه الآية الكريمة الرد على المشركين الذين ابتدعوا ما ابتدعوه من تحريم المحرمات على أنفسهم بآرائهم الفاسدة من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ونحو ذلك، فأمر الله رسوله أن يخبرهم أنه لا يجد فيما أوحاه الله إليه أن ذلك محرم، وإنما حرم ما ذكر في هذه الآية من الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وما عدا ذلك فلم يحرم، وإنما هو عفو مسكوت عنه.
يبقى من جاء بقول أن هذا حرام فإنه لابد أن يقدم الدليل، وإلا كان مفتريا. نعم.
فكيف تزعمون أنتم أنه حرام، ومن أين حرمتموه ولم يحرمه الله؟ وعلى هذا فلا يبقى تحريم أشياء أخر فيما بعد هذا، كما جاء النهي عن لحوم الحمر ولحوم السباع وكل ذي مخلب من الطير، وعلى المشهور من مذاهب العلماء.
على المشهور مذاهب العلماء. يبقى إذا نعود إلى سائر النصوص كلها ونجمع النصوص سواء في القرآن أو في السنة ونقول بدلالتها، ولا أحد يقول بالاقتصار على هذا النص لظاهر الحصر الموجود في ألفاظه، كل أجد فيما أوحي إليه محرما على طعام يطعمه إلى يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، فإن سورة المائدة فيها ما ليس في هذه الآية، أيضا السنة فيها ما ليس في هذه الآية، فدل هذا على أن مفهوم هذه الآية مرفوع بالأدلة الأخرى. بالنسبة لقول ابن عباس في الاستدلال بهذه الآية على إباحة لحوم الحمر الأهلية، لما ذكر له النهي عن لحوم الحمر الأهلية فاستدل بالآية، قال الحافظ في الفتح معلقا على كلام ابن عباس كما في الحاشية: والاستدلال بهذا الحل إنما، يعني بالآية، إنما يتم فيما لم يأتي فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم. ابن عباس استدل بالآية بعمومها، هذا صحيح لو لم يرد ماذا؟ النص المخصص، فإذا ورد النص المخصص فلا تستدل بعموم الآية. قال: وقد تواردت الأخبار بذلك، والتنصيص على التحريم مقدم على عموم التحليل وعلى القياس. وقد تقدم في المغازي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه توقف في النهي عن الحمر هل كان لمعنى خاص أو للتأبيد، ففيه عن الشعبي عنه أنه قال: لا أدري، أنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنه كان حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم أو حرمها البتة يوم خيبر، وهذا التردد أصح من الخبر الذي جاء عنه بالجزم بالعلة المذكورة يعني بالآية. وكذلك في مخرج الطبراني وابن ماجه من طريق شقيق بن سلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمر عليه مخافة قلة الظهر، لكن هذا سند ضعيف. والصحيح أنه تحريم ليس من أجل كونه حمولة للناس، النبي علل فقال فإنه رجس، يبقى ليس من أجل ماذا؟ لأجل يلحمون. وكون ابن عباس تردد أو خفي عليه البت في هذا لا يعني كما قلنا صحة الاستدلال بهذا الأمر، فالسنة مقدمة والسنة أولى. نعم نعم نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، أي فهل يحل بيعها لما ذكر من المنافع فإنها مقتضية لصحة البيع. قوله فقال لا هو حرام أي البيع، هكذا فسره بعض العلماء كالشافعي ومن اتبعهم، ومنهم من حمل قوله وهو حرام على الانتفاع فقال يحرم الانتفاع بها، وهو قول أكثر العلماء، فلا ينتفع من الميتة أصلا عندهم إلا ما خص بالدليل وهو الجلد المدبوغ، واختلفوا فيما يتنجس من الأشياء الطاهرة، فالجمهور على الجواز. وقال أحمد وابن الماجشون لا ينتفع بشيء من ذلك. واستدل الخطابي على جواز الانتفاع بإجماعهم على أن من ماتت له دابة ساغ له إطعامها لكلاب الصيد، فكذلك يسوغ دهن السفينة بشحم الميتة ولا فرق. قوله ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، وسياقه مشعر بقوة ما أوله الأكثر، أن المراد بقوله هو حرام البيع لا الانتفاع. وروى أحمد والطبراني من حديث ابن عمر مرفوعا: الويل لبني إسرائيل إنها لما حرمت عليهم الشحوم باعوها فأكلوا ثمنها، وكذلك ثمن الخمر عليكم حرام. وقد مضى في باب تحريم تجارة الخمر حديث ثميم الداري في ذلك، ثم ساق يعني
نقل عن الجمهور هنا في الأول،
في الأول
قال
عدم الانتفاع، قال وهو حرام على الانتفاع فقال يحرم الانتفاع بها وهو قول أكثر العلماء، فلا ينتفع من الميتة أصلا عندهم إلا ما خص بالدليل وهو الجلد المدبوغ.
لكن في النهاية قال من أول
وسياقه مشعر بقوة ما أوله الأكثر، أن المراد بقوله هو حرام البيع لا الانتفاع. قال مما استفاد جواز استعمال النجاسة على وجه لا يتعدى، فقد أقرهم صلى الله عليه وسلم على دهن الجلود وطلي السفن بها، فإن الضمير في قوله صلى الله عليه وسلم لا هو حرام راجع إلى البيع. قال ابن القيم في الهدي: ينبغي أن يعلم أن باب الانتفاع أوسع من باب البيع، فليس كل ما حرم بيعه حرم الانتفاع به، إذ لا تلازم بينهما، فلا يؤخذ تحريم الانتفاع من تحريم البيع. أما ابن حجر في فتح الباري فقال قوله لا هو
حرام، هذا القاعدة في نفسها صحيحة، لكن المشكل في الحديث أن الحديث يحتمل، لأن النبي قال سئل عن الأمرين فقال لا هو حرام، هل هذا يعود على الأمرين أو على أمر واحد؟ هذا المشكل. أما القاعدة في حد ذاتها وهي أنه لا تلازم بين تحريم البيع والانتفاع فهذا صحيح. نعم.
قوله ابن حجر لا هو حرام حمله الجمهور على الانتفاع، فقالوا يحرم الانتفاع بالميتة إلا ما خصه الدليل وهو الجلد المدبوغ، كما أنه المشهور من مذهب أحمد. قال في شرح الإقناع: ولا يصح بيع خلاص.
نعم.
قال في شرح الإقناع: ولا يصح بيع الأدهان النجسة العين من شحوم الميتة وغيرها، ولا يحل الانتفاع بها استصباحا ولا غيره، لحديث جابر رضي الله عنه.
نعم. محتمل الله أعلم. نعم. شيخ الإسلام قال إيه؟ نعم. نعم. محتمل لعل يكون هذا الأقرب، لكن محتمل. من؟ استسعاء ايه؟ نعم.
وأخذوا منها الانتفاع، وأخذوا منها الانتفاع. لكن هو الحقيقة تحتاج إلى دليل قوي يعني يخصص، لأنه الحديث يحتمل، الحديث يحتمل. نعم، من الاجتهاد، من مسائل الاجتهاد، اجتهاد فيها قوي، عود الأمر إلى البيع أو عود الأمر إلى البيع والانتفاع. ينقل كلام العلماء. نعم، يقول فيها خلاف، إن كان ترجع عنده شيء يقول فيها خلاف والرجح كذا. نعم، لا لا، يفرق، يفرق بين بقاء الشيء النجس واستحالة الشيء عن النجاسة، ده الفرق، سواء مصنع أو فرض. بقاء الشيء على نجاسته لا يجوز، أن الإنسان يأكله وهو نجس ما يجوز، بخلاف مسألة الاستحالة. ولهذا مباحث كثيرة متعلقة بمباحث الاستحالة في الأدوية وفي الأشياء هذه، في أشياء نجسة لكن لما استحالت خرجت عن حكمها الأصلي، مباحث كثيرة يعني. نعم، لا ما يجوز، ما يجوز، ما يجوز تربيتها. نعم، ولا بيعها، ولا بيعها ولا شراؤها. الخنزير ما يجوز، زي ما احنا نقول بلاش الخنزير، جوزة الطيب، هذه جوزة الطيب تبيع تشتري، لا. ليه؟ لأن هذه جوزة الطيب كثيرها مسكر، يبقى خمر. طيب، أكل الطعام الذي فيه جوزة الطيب إن كان كثيره مسكرا حرم، وإن كان كثيره غير مسكر أبيح. يبقى إذا فيما يتعلق بيع الشراء حكم، فيما يتعلق بالإيه؟ بالاستعمال حكم. فلو أنه كان على وجه لا يحصل به سكر فهو مباح، وإن كان في نسبة، لكن نسبة كثيرها لا يسكر. والنبي قال كل مسكر حرام، وقال ما أسكر كثيره فقل حرام. يبقى إذن هذه ينظر إلى في فرق بين البيع وبين الإيه؟ الاستعمال. نعم، لو كان قبل المعالجة دهن الخنزير قبل المعالجة لا يجوز بيع الشراء لأنه نجس، ولا يجوز بيع النجس. طيب، هم حولوا بقى مواد يعني بتستعمل معالجة، خلاص لم يعد أصلا للخنزير أثر في ذلك، يبقى أنت بتشتري إيه؟ أنت الآن تشتري مادة إيه؟ طاهرة، فلا تشتري دهن خنزير، أنت تشتري مادة طاهرة، خلاص يبقى جائز. نعم، أيوة. نعم، شوف
ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع يقول: فاختلف العلماء رحمهم الله في قوله لا هو حرام، فقيل إنه البيع لأنه موضوع الحديث وهو المتحدث عنه، إن الله حرم بيع الميتة، والصحابة إنما أوردوا الانتفاع بها ليسوغوا جواز بيعها، وبينوا أن هذه المنافع لا تذهب هدرا فينبغي أن تباع، فقال صلى الله عليه وسلم لا هو أي البيع حرام. وهذا القول هو الصحيح، أن الضمير في قوله هو حرام يعود على البيع حتى مع هذه الانتفاعات التي عدها الصحابة رضي الله عنهم، وذلك لأن المقام عن الحديث في البيع. وذكر القول الآخر ضعفا.
نعم، نعم، عاد الضمير للانتفاع. نعم، والأول أنه لا، الأول يعني الانتفاع ممنوع. يعني يقول ابن القيم بأن الشيخ الإسلام يرجح العود هنا على على نعم على الانتفاع عموما. نعم احتمل بقوة. نعم مسألة خلافية يعني عود الضمير يحتمل، يحتمل أن يكون على البيع فقط ويحتمل أن يكون على الاثنين معا. نعم.